البخاري وصحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله عليه: ومن اصول اهل السنه التصديق بكرامات الاولياء وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادات في انواع العلوم والمكاشفات وانواع القدره والتاثيرات، والمأثور عن سالف الامم في سوره الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الامه والتابعين وسائر فرق الامه. وعن صدر هذه الامه من الصحابه والتابعين وسائر فرق الامه، وهي
فرق الأمة جاء في بعض النسخ قرون الأمة، وهذا أصح، وسائر قرون الأمة يعني صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة التي جاءت بعدهم، القرون التي جاءت بعدهم. نعم، أعد الجملة.
والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين، وبعد، أيها الإخوة لله، فهذه المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي من أصول اعتقاد أهل السنة، وهي مسألة التصديق بكرامات الأولياء. والأولياء هم الذين بينهم الله تعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالولاية أن يكون الإنسان من أولياء الله ليست بالدعاوى، وإنما هي بالحقائق. فلذلك قال بعض السلف: ليس الولي من يمشي على الماء ويطير في الهواء، ولكن انظر إلى صلاته، هل هي على السنة؟ هل هو الذي يبين مكانة الإنسان صلاته؟ هل هي على السنة؟ هل هو يتبع السنة في الصلاة؟ هل يعرف كيف يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ ما من جهة حركات الصلاة وصفتها، ولا من جهة خشوعه في الصلاة وحضور قلبه ومحافظته على إقامة الصلوات جماعة مع المسلمين في أوقاتها. هذه هي العلامة الفارقة التي تبين الإنسان الولي من غيره الذي يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن باع في حس كثير من الناس أن الولي هو الذي يؤيد بشيء من خوارق العادات من الأشكال التي تخالف العادة والمألوف مما اعتاده الناس وألفه الناس، فأن يطير رجل في الهواء، أو يقولون سيد الشيخ فلان كان في الكوفة في يوم 9 من عرفة، أو في اليوم 8 من قبل عرفة من ذي الحجة، والناس رأوه يوم 9 واقف في عرفة. طبعا هذا الكلام قبل وجود الطائرات، مع أن هذه المسافة تأخذ أسابيع وأشهر للوصول إلى مكة، وهذا في يوم واحد طار في الهواء ووصل إلى مكة. يعدون هذه كرامة، يعدون هذا هو الولي لحصول هذا الأمر الذي هو خارق للعادة. أو أن أحدهم مثلا يزعم أنه يستطيع المشي على الماء أو دخول النار ويحترق ونحو ذلك. يلتبس بما يمارسه المستحرة والمشعوذين، ولكن الفرق بين ما يصنعه السحرة والمشعوذين والدجالين أن هؤلاء كما قيل سحرة ومشعوذين والدجالين، ليسوا من أهل الولاية والدين والتقى والصلاح. فإن الضابط الذي يعرف به الولي ليست هي الكرامة، ليست هي الأمر خارق للعادة، إنما الضابط الذي يعرف به الولي هو استقامته على دين الله. ولذلك قد يكون الرجل من أولياء الله الصالحين ولا تحكم له كرامة، لا تحكم له كرامة، لأنه لا يلزم من ذلك. وإنما المقياس هو أنه من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وتلك الولاية تتفاوت درجاتها، فالناس متفاوتون في هذا بتفاوت إيمانهم وتقواهم لله تبارك وتعالى. أما إطلاق لفظ الولي فهو غالبا يطلق على من كان ذا درجة عالية من الإيمان والتصديق والعمل الصالح والعلم الدين. ولذلك قيل كن طالبا للكرامة، كن طالبا للاستقامة، لا طالبا للكرامة. إن الإنسان يطلب الاستقامة على الدين، فإذا طلب الاستقامة على الدين تحصل الكرامة. وأعظم الكرامة هي ما يكرم الله، هي ما يكرم الله به العبد من اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وحفظه من أنواع الردى ومهاوي مهاوي الردى ومشارك الهوى. إذا هذه أول مسألة يجب أن ينتبه إليها فيما يتعلق بكرامات الأولياء. قال أهل السنة كرامات الأولياء معجزات للأنبياء، كرامات الأولياء معجزات للأنبياء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل كرامة يكرم الله بها عبدا من عباده هي دليل على صحة نبوة النبي الذي يتبعه ذلك الولي. لماذا؟ لأن الكرامة ما تحققت لهذا الولي إلا باتباعه لطريق ذلك النبي، فلما اتبع طريق النبي حصلت له الكرامة. أليس هذا بأكثر دليل على صحة ما عليه النبي؟ ولذلك كانت معجزة من معجزات النبي. هذا وجه أو معنى قولهم أن كرامات الأولياء معجزات للأنبياء. فإن قال قائل إذا ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ ولسنا بصدد الخوض في تفاصيل هذه المسألة، إلا أنني أحب أن أشير إلى أن قواعد من أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم ذهبوا إلى إنكار هذه المسألة وأنكروا الكرامات، وقالوا لو أثبتنا كرامات الأولياء لاشتبه ذلك بأحوال السحرة والأنبياء، لأن كل منهم يأتي بالطارق. وهذا باطل، إذ ما يأتي به السحرة والمشعوذين هم كما قيل سحرة ومشعوذون، لأن الكرامة تحصل على يد الولي تقي لله لا يدعي النبوة حتى تختلط بالنبوة، ولا يمارس السحر والشعوذة حتى يقال انه ساحر ومشعوذ. بل ان الولي يعرف مقامه ويثبت حق النبوة للنبي ويتبع نبيه الذي ارسل اليه، ولو ادعى النبوة لما كان وليا لاصبح الذكر مشركا. والساحر والمشعوذ معلومة طريقتهم. الأنبياء فإنهم أتوا بدعوى النبوة وصاحبتها الوحدة. ولذلك الفرق الرئيس الذي يفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء هو أن معجزات الأنبياء مقرونة بدعوى النبوة والرسالة، بخلاف كرامات الأولياء فإنها ليست مقرونة بهذا. قال بعضهم أن المعجزات للتحدي، أن المعجزات جاءت على سبيل التحدي للكفار، وهذا بخلاف الكرامات الإسلام، قالوا بخلاف كرامات الأولياء فإن ليس على وجه التحدي، وإنما هي فقط من باب التسبيح لصاحب الكرامة. وهذا عندي محل نظر والله أعلم، لأن من كرامات الأولياء ما كان تحديا للكفار، ومثال ذلك قصة الغلام مع أصحاب الأخدود. قصة الغلام مع أصحاب الأخدود، ولعلكم جميعا تعرفونها، الذي كان يأتي للساحر ويأتي للراهب، وكان إذا تأخر عند الراهب قال الراهب قال الساحر النجاح حبست لي أمي، وإذا تأخر عند الراهب ورجع إلى بيته قال حبسني الساحر. وهكذا بهذه الحيلة حتى تمكن من أن يأتي إلى ذلك الراهب العابد، حتى أدرى الله على يديه من الكرامات وخوارق العادات ما لا يخفاكم من إبراء الأعمى والأكمى والأبرص ونحو ذلك، أو المرضى كان يشفي الله به المرضى. المقصود أنه وراء دابة عظيمة ذات يوم وهو غلام صغير، فقال الآن أعلم أيهما على الحق، السحر أم الراحة. وهذا في الحقيقة موقف كثير من الناس، يسمع للحق ويسمع للباطل، أو يسمع الحق المحكوم بالباطل ويحكم بنفسه نوع من التردد والتذبذب. الإنسان لا يستطيع أن يتكلم هذه الحالة فترة طويلة، لا بد أن يعرف الطريق السليم ويسأل الله أن يهديه له يتمسك به، وإلا لو بقي على هذه الحالة من التردد والتذبذب بين طريق الاستقامة وطريق الغواية لكان في أسوأ حال. المقصود أنه رمى بحجر، فقال اللهم إن كان أمر هذا الراهب أحب إليك من أمر هذا الساحر فاقتل هذه الدابة، دابة عظيمة أخافت الناس، وهذا غلام بحجر، فضربها فمات خرمت ميتة. إذن هذه الكرامة ثبت الله بها هذا الغلام على الحق، ولذلك من فوائد الكرامات التثبيت على الحق، يثبت الله بها عباده على الحق. المقصود ان حصلت له كرامات بعد ذلك، هذه الكرامات التي حصلت له كانت على سبيل التحدي للملك جعفر، بل كان يتحداهم ان يقتلوه فلا يصلون اليه، فكان التحدي لهم. ومن ذلك ايضا خالد بن الوليد، فاستم متحديا به المرتدون، تحداهم وشرب السم في اثبت لهم صحه ما يعتقد، وقال لئن كنت على دين الحق فاشرب السم والله لا يضرك، يمنع السم ان يؤثر في بدنه، لما قام في قلبه من اليقين العظيم بالله والثقة بالله شرب السم تحديا لهم ولم يضره السم. فهذا تحدي للكفار، والكرامة قد تكون تحدي. ويقرأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا وغيره، وأشار إلى فرق ان جنس الكرامات او جنس معجزات الانبياء ليست مما يقدر الخلق على تحقيقه. لا يوجد له نظير في الخلق مطلقا. بخلاف كرامات الاولياء فان جنسها مقدور للخلق. انتبه للخلق عموما. فمثلا شرب السم هذا يحصل في بعض الخلق كبعض الاهاعي والحيات والدواب لا يضرها السم. وبالتجربه يحصل لبعض الناس اذا اخذ ياخذ شرعات من السم قليله ثم اكثر ثم اكثر يعتاد السم ولا يضره. وان يطير رجل من الهواء او يمشي على الماء هذا جزء موجود في الطيور وغيرها. لكن ان تنقلب العصا الى حيه ان الاكمع الذي ليست له آلة السمع او آلة البصر ليس اعمى كما كان هذا الغلام يصنع في اعمى بعده. هذا ليس له بصر اصلا يعني ولد بالعمى وآلة الإبصار فاسدة أو الكلام معطلة فيبرئه الله أو يحيي الموتى أو نحو ذلك كما حصل لموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام أو آيات موسى الكثيرة إلى فرعون وقومه أو شق القمر لنبينا صلى الله عليه وسلم ورفع جبل أحد بين شقي القمر حتى راح كفار قريش أو القرآن الذي هو كلام الله. إن هذه كلها جنسها غير مقدور للبشر وأحسن الشروط وأضبطها والله أعلم هو الأول ليكون المعجزة مقرونة بدعوى النبوة والرسالة. المقصود ان كرامات الاولياء يا اخواني تحصل للناس وتكون منها فوائد اعظمها تثبيت هذا الولي ومن حوله على الحق والخير وانها كالمعجزه تدل على كمال قدره الله ونفوذ مشيئته وأنه فعال لما يريد وهي من البشرى العاجلة التي أعترها الله لعباده في الدنيا. وهذه الكرامات لم تزل موجودة لم تنقطع في هذه الأمة ولن تنقطع إلى يوم القيامة. وأكبر دليل على ذلك دليل الحس والمشاهدة ما نراه من أحوال الناس وبعض أولياء الله الصالحين ونسمع به أيضا ونقرأ في التاريخ والكتب. قال الشيخ الإسلام في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات لأن من الكرامات ما يكون في أنواع العلوم وهذا نوع من أنواع الكرامات قد لا ينتبه إليه كثير من الناس إذ أن من خوارق العادات الحقيقة ما يفرضه الإنسان عن أئمة الهدى وأعلام الهدى الذين نقلوا إلينا هذا الدين. حفظ أبي هريرة رضي الله عنه معجزة من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم عاصرة العالم الذي نقل هذه الأحاديث كلها لمعجزة لكرامة كرامة أبي هريرة رضي الله عنه أمر غير طبيعي هذا الحفظ العظيم الذي حصل له حفظ حديث رسول الله محمد وتبليغه. كذلك حفظ أئمة الحديث لهذا الدين حتى إن الرجل لا يكتب الكذبة في بيته فيصبح وأهل الحديث يقولون فلان كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما أمر لذلك الصديق الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخذ ليضرب عنقه قال للخليفة: قال امهلني، كيف تصنعون بخمسة آلاف حديد جلبتها على نبيكم؟ فقال له أمير المؤمنين: يعيد لها الجهابدة عبد الله بن المبارك وأمثاله. الجهابدة، الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث كما يحفظ الفاتح، يستظهرها. أبو زرعة يروي الحديث وهو على فراش الموت بصحة الروايات وهو يحتضر رحمه الله تعالى. والمقصود أن ما حصل له من خوارق العادات في أنواع العلوم أمر معجز دوامة للحقيقة، أكرم الله بها هؤلاء الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية وما أتاه الله من العلوم أمر يفوق الوصف ويفوق الخيال. هذه الحافظة الهائلة وهذا العلم الغشير، هذه كرامة. وهكذا أنواع العلوم، فإن الناس فقط تظن أن الكرامات تكون في أمور زي مشاهدة كدخول نار أو طيران في هواء أو نحو ذلك، بل إنه قد يكون في أنواع العلوم والمكاشفات. المكاشفات ما يعرفه الله في قلوبهم من الرؤية الصالحة أو من النظر في الجمهور ومعرفة ما قد يغيب عنهم، فإن الله قد يأذن لبعض عباده أن يرى شيء وهو بعيد عنه، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما روى البيهقي وذكر ابن كثير في بداية النهاية وجود إسناده وقال أن إسناده حسن جيد، أنه كان على المنبر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا سارك الجبل الجبل، يا سارك الجبل الجبل. فتعجب الناس فقال: إن الله قد سوى لي الأرض واقتربت له الأرض حتى رأى سارية في بلاد وهو في المدينة وهو يقاتل في شمال الجزيرة يقاتل الكفار، قال: الجبل الجبل، يعني جازم الجبل، فإن الأعداء قادمون لنا. وسمعه سارية وهو غير الجيش، سمعه وأخذ بوصيته وعرف في المدينة. كرامة، حصل له كشف، ولا يحفظ ولا ينكر، وإن الإنسان قد يقع في قلبه أمر من الأمور. يحصل لبعض الناس يكرمهم الله لذلك، يحصل في قلبه نوع من أنواع المكاشفة والكشف لبعض الأمور وهو في أقصى الأرض بمشرقها وهي بغربها، وقد يقع في قلبه العلم بها وتصورها إما في المنام أو يقع في قلب هذا الشيء، فيكون هذا مما يكرمه الله به. ولكن هذا يحصل بعد الاستقامة والدين، ولا ينبني عليه الحكم الشرعي، ولا يقال إن فلان صاحب مكاشفات يدعي الغيب ويعلم الغيب، لا. كذلك أنواع القدرة والتأثيرات تصبح له من خوارق العادات، يعني تكون عنده ملكات وقدرات لا توجد عند غيره. ومثال ذلك مثلا ما حصل لمريم عليه السلام، أن الله أكرمها بأنها هزت زبد عن النخل القوي فتساقط عليها الرطب الجلي، وما حصل لأهل الكهف كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في سورة الكهف وغيرها. فكانت مريم يأتيها رزقها رعدا، تأتيها فاكهة الصيف وفي الشتاء وفاكهة الشتاء الصيف ويكرمها الله بذلك. وأيضا الأسود العنسي الدجال المتلبد لما طرح على مسلم الخولاني في النار فلم تضره النار حتى كانوا يشبعونه في الخليل عليه السلام. المقصود أن هناك قدرات قد تحصل لبعض أولياء الله الصالحين، إلى لذلك أيضا لما مشى الصحابة على الماء كما حصل للعلاء بن الحضرمي لما مشى على الماء فإنه هذا نوع من أنواع القدرة والتأثيرات بكرامة عظيمة أكرم الله بها عباده ويتحققت أكثر من صحابي. المراد أن الكرامات كثيرة حتى في زماننا هذا، تحصل بعض الكرامات لبعض أولياء الله الصالحين، لكن المسألة ماذا ينبني على هذه الكرامة؟ هل من حفظ هذه الكرامة أن يحلل ويحرم ويشرع من دون الله؟ لا. هل هذا معنى هذا الاستغاثة بهم والتعلق بهم وتعظيمهم ورفع مكانتهم إلى رتبة إلهية أو ربوبية؟ لا. بل إن الواجب أن العبد إذا حصل له نوع من هذه الكرامة أن يحمد الله على ذلك ويسأل الله السداد ثم لا تكن في البلاء. والمقصود أن هذه الكرامات كثيرة، وقد يلاحظ أن الكرامات تدرت في عهد التابعين وأتباع التابعين منها في عهد الصحابة، وما ذلك إلا لأن الصحابة كان في قلوبهم من الإيمان من حقائق الإيمان ومعاني الإسلام أعظم مما في قلوب غيره، ولذلك ليس بحاجة إلى هذه الكرامات الكثيرة للتسبيح لأنهم أهل الثبات ولله الحمد لما رأوا به نبيا صلى الله عليه وآله وسلم وتأييد الله له بالمعجزات. وكذلك تسمعون عما حصل لبعض إخواننا المجاهدين في أفغانستان، حصل لهم أنواع من الكرامات التي تواتر النقل بها، كمن أضاء قبره الليل إلى السماء، أو أن جثته تحفظ من أن تنتهي بها السلاح، أو يعتدى عليها بخلاف جثة الكافر قد تكون قد تبعد إلا أمتاعه عنه، وجثة المؤمن تبقى طرية نجية يفوح فيها المسك والرائحة الطيبة. وهكذا هذا مشهور ويحصل كثيرا، ولكنها تحصل لهؤلاء الصادقين. والعبد كما قيل يكون طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، وليعلم أن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عنهم سبحانه وتعالى ويؤيدهم. والإنسان إذا أيقن هذا وعلم هذا كان تعلقه بالله، وأن يعلم أن الأمر كله بيده، فهو سبحانه وتعالى أمره نافذ ومشيئته نافذة وقدرته تامة كاملة. نسأله تعالى أن يكرمنا بطاعته ويزوم سنته. نعم. الفراسة هي عمر ليست حدثة من خوارق العادات، وإنما هي مما قد يمتاز به بعض الناس يتفرس بوجه الإنسان يعلم ما وراءه. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال له: إني رأيت أني أؤذن بالعلم، فماذا تقول؟ قال: تقطع يدك إن شرعت. قال: ورأك آخر فقال: رأيت في المنام أني أؤذن. فقال له: تحد إن شاء الله هذا العام. وانطلق. فتعجب الناس، الرؤيا واحدة والإجابة متباينة. فقال: أما الأول فقد تفرس فيه ابن عباس من وجهه وصورته وكاريكاتير، وتأول فيه قول الله تعالى: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. والثاني تفرس في وجهه وحاله، فتأول فيه قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج. ومنها أو قياسة ومعرفة الأثر أيضا. الإنسان ينظر في أثر الأقدام، هذا موجود في البادية إلى الآن، موجود في الجزيرة العربية. من يرى أثر القدم فيقول لك: هذا فلان من هذه القبيلة الفلانية، ويقول لك: هذه القدم قدم امرأة. بل وأعظم من ذلك، بل يقول لك: هذه المرأة ذكر أم سيد، وحامل أم ليست في حامل. بل وأعظم من ذلك، يقول لك: هذه المرأة في حيضها أم في طهرها. وهذا يعرفه ويكتب وصحيح أيضا، لكنه علم وفن، علم وفن. المرأة الحامل يكون ضرب قدمها وأثر قدمها في التراب أرض أكثر من غيرها، والذكر أو الطائر اللي تكون في طهرها يكون ما بين قدميها من الوجه، ليس السيد أو الحائض أو تقارب خطوها أو بعده. من تقارب الخطو وبعده يميزون الذكر من السيب، يميزون التي في طهرها من التي في حيضها، من هيئة القدم يعرفون القبيلة وهكذا. فإن هذا فن من الفنون، ولا ريب أن الفراسة نوع من الكرامة، لا ريب أن الفراسة الصادقة نوع من الكرامة. ولذلك ليس كل إنسان يستطيع التغرس، والفراسة منها موهبة إلى الله، ومنها أيضا فن ودقة في الملاحظة ودقة في النظر في أحوال الناس ومعرفة بيوتهم وقبائلهم وبلدانهم وعاداتهم، وهي مستوى. نعم، اقرأ. ايش تسلم عبده؟ نعم، عفوا يا أخي.
من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه
وسلم،
اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، أو أهل الكتاب والسنة.
أهل الكتاب، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة.
لهذا سموا أهل الكتاب والسنة. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الكفر. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين.
نعم. يعني من عليه؟ نعم.
والإجماع هو الأصل الثابت الذي يعتمد عليه العلم والدين، وهم يزمون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أحوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين.
وهم يزمون تبهوا يا إخوان اسمعوا ما أشبع هذا الكلام. نعم.
وهم يزعمون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة.
هذا التقرير من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أعظم التقريرات ومن أحسن البيان ومن أروع الكلام، لأنه رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أصول الاعتقاد السابقة في أبواب الأسماء والصفات واليوم الآخر والقدر والإيمان وما يتعلق بها من مسائل الأحكام، ختم الكلام بعد هذا كله بتقرير أصل جامع مانع، فقال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا. انتبه، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تؤخذ عنه حقائق الإيمان تؤخذ عنه شرائع الإسلام، فلا يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا في شيء من الشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجب التزام سنته وما أمر به من مسائل العقائد يجب التزام سنته وما أوصى به من أمور الأحكام العملية، وكما أننا نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر يجب أن نتشبه به في الباطن، رقوا فنكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا. لأن بعض الناس يزعم أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه متبع لبعض ظواهر سننه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويظن بهذا أنه سني صلفي على طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح لمجرد أنه مثلا قد التزم بجهد السنن الظاهرة في صلاته وهيئته وملبسه، أما باطنه وعندما تأتي إلى البواطن حيث الأمور الصعبة التي مدارها على الإخلاص واليقين تجد شتان بين حاله وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد شتان بين حرصه على تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أموره الباطنة، وتجد هذا القلب فيه من الغل والحسد وعدم التسليم والصخر وعدم الرضا والغضب وعدم الرحمة قلبه من انواع الشبهات والشهوات فهو ليس من طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا هو من عباده. فلا تجد سلامة الصدر ورحابتها وتخليص النفس من شرورها وشهواتها ومحاولة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. هذا ليس متبع لآثار رسول الله. وبعض الناس من أهل الجهالة ظنوا أنهم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمواطن وقالوا ليس لنا حاجة بالظواهر. وما شأننا وأن يضع الإنسان يده على صدره بالصلاة أو استلاها؟ وما نصنع من كون هذه السنة في الثياب أو في الأكل أو في الهيئة أو نحو ذلك؟ هذه ليست مهمة، إنما المهمة بواطن الأمور وما يقوم في القلوب من أنواع الاعتقادات وأنواع اليقين، ولا نهتم بهذه القضايا. فهؤلاء ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة، كما أن الأولين ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة. بل طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، كل شيء في كل صغير وكبير. انظر مثلا سفيان الثوري كان يقول ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل، من تعظيمه باتباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كانوا احرص ما يقولون على تطبيق ما يرد اليهم من هديه صلى الله عليه وسلم وطريقته. ولذلك لا يوجد عندنا في الدين شيء اسمه قشور اسمه لب، وما كان يقول لك هذا لب الدين وهذا قشره، هذا مثل ما ضربوه لك الا جدلا. وانما الدين كله مهم، لكن الدين فيه ما هو مهم واهم، ولا يوجد فيه شيء غير مهم. فالواجب اخذ الدين. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الاسلام في جميع شرائع الاسلام، والتزموا جميع حقائق الايمان، كونوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا، لا تتخلى عن شيء. هذه هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع، منها ما هو في أبواب العقائد، ومنها ما هو في أبواب العبادات، ومنها ما هو في أبواب الأخلاق والسلوك. فإن المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما في مسائل العلم أو أحكام العمل، إما مسائل علمية وإما أحكام عملية، وإما أمور وأحوال سلوكية. فالإنسان الواجب في مسائل العلم التصديق بها والاعتقاد بها وقبولها والإذعان لها والرضا بها، والأحكام العملية التزامها واتباعها كما هي شرائع الإسلام الكثيرة، والمسائل العقدية كالتي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل العلم، كما أخبرنا عن الله وصفاته وأفعاله وما يحبه ويرضاه وما يبغضه ويسخطه فنجتنبه. الأخيرة هي في أخلاقه وسلوكه. ويدخل في هذا الباب تدخل مسألتان: الأولى الدعوة إلى الله، والثانية حسن الخلق أو ما جاء في مسائل الأخلاق. قال شيخ الإسلام كلاما عظيما في مجموع الفتاوى المجلد الذي هو في السلوك، قال: إن كثيرا من الناس يحرصون على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهدي أصحابه بمسائل العلم والعمل، لكنهم لا يصنعون هذا بمسائل السلوك والدعوة. هذا مما وعاشر الإسلام في عصره، وعلم ذلك لأن كثيرا من هؤلاء يتعلق حينما تأتي مسألة علمية أو عملية يقول: إيش الدليل على هذا؟ فإنه لا يرجع في ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجعل المرجع في ذلك عرفه وعاداته وعقله وذوقه وما قد تشتهيه نفسه، ولا يرجع في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه. وهذا ملحظ ظاهر في كثير من الناس للأسف، أنهم ليسوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالهم، بل إن الناس يتفاوتون في هذا. أما طريقة أهل السنة فهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور السهلة جميعا، ظاهرها وباطنها، من مسائل العلم، من المسائل العلمية والأحكام العملية والأحوال والأمور السلوكية. واعلم وفقني الله وإياك أن المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آثاره وأفعاله، ومنه ما هو منقول، فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، فهذا واجب الابتداء به. والثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وفق الجبلة، على وفق الجبلة، وفعله جبلة، فهذا ليس من العبادات، ليس من العبادات إلا إذا كان ورد النص ببيان سنية لهذه الجبلة فحينئذ يقتدى بها. مثال ذلك الأكل جبلة، لكن الأكل والشرب جاءت فيه أحكام، كالأكل باليمين وأن الإنسان لا يشرب واقفا، وأن الإنسان لا يأكل بشماله، وفي الإعطاء والأخذ لا يكون بشماله، في التلاعب يتلاعب بيمينه، يبدأ بيمينه. هذه أصبحت سنن أو واجبات، بعضها واجب وبعضها سنة، النوم آداب النوم، لكن أصله هذا جبلة ليس من العبادات. وهناك ما هو على مقتعلى فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا موافقة غير متعمد له، فهذا لا يشرع لنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في الحج في اليوم الرابع من الحج، طلع الكعبة، قالوا قدمنا الكعبة لأربع مضينا من الحجة أياما وليالي. فهذا غير مشروع أن الإنسان يقول: أنا السنة أن أدخل الرابع من الستة. هذا وقع اتفاقا. او النبي صلى الله عليه وسلم هو لما سمع من عرفة وصل الى الشعب الذي نزل فيه قال وليس يقول اذا ننزل ونقول فنتوضا هنا. لا. ولهذا انكر عمر رضي الله عنه على ابنه ابن عمر ما كان يصنعه من تتبع هذه المسائل، فكان يوقف ليس فيه حاجه الى الوقت الى ان يقف ولا للقول، فيقف يقول اقول هنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انكر عليه ابو هذا الامر وهو صحيح ان هذه لا يشفع ذلك. ولذلك ما كان من سبيل العادات فإنه لا تشفع فيه، لا يشفع فيه الاقتداء، وما كان من سبيل التعبد فإنه يشفع فيه الاقتداء، وما كان على سبيل التعبد فمنه ما حصل بسبب ومنه ما حصل لغير سبب، وهذه مسألة في أصول الفقه. لكن المقصود هو الإشارة إلى جنس المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلم ما هو الواجب في اتباعه وما هو ما لا يجب اتباعه ولا يشرع اتباعه. وإن اتبعه أحد إنه ينظر في حاله إن كانت تحصل بفتنة منع، إن لم تكن إن نسأل الله أن يأجر على نيته. كمن يلبس العمامة مثلا، ومن ذلك اتخاذ عصا لغير الجمعة، عصا يمشي بها. أما في الجمعة فقد ذكر أمر من السنة الإنسان يتخذ عصا يجعلها عند المرأة بين أنه من السنة، ذكر أمر من السنة. أو الشعر، أن يتخذ الإنسان شعرا له، قال الإمام أحمد إنه سنة إلا أنا لا نقوى عليه. مباح اتخاذ الشعر، مباح. المقصود أن المراد هنا اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا لكل ضرير وكبير يشرع الاقتداء به. قال واتباع سبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار. هل من المهاجرين والانصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في بعض ألفاظ الحديث وكل ضلالة في النار. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. أتبع بعد قوله بطريقة أهل السنة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، باطنا وظاهرا، قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم أكد على ذلك بقوله واتباع وصية رسول الله. إذا وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الوصية هي كما جاءت في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد عهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا. ما هو المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أعضوا عليها. كيف الأمر؟ باللزوم والتأكيد عضوا عليها بالنواجذ، مو فقط عض بالنواجذ وهي الأضراس، وقيل آخر الأضراس وقيل الأنياب. وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. هذا هو ابن ماجه وهو أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، والحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح، بل إنه رحمه الله استقصى تصحيح هذا الحديث في مستدركه، وهو حديث من رواية الشاميين، كل رواته من أهل الشام. وجود الحافظ ابن رجب إسناد الحديث كما في جامع العلوم والحكم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين المهديين؟ بعض أهل العلم قال أن المقصود بالخلفاء الراشدين المهديين هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. بعضهم زاد مدة خلافة من الذي أتى بعد علي بن أبي طالب؟ الحسن. كم مدة خلافته؟ 16. قال أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فبعضهم قال أنهم هم العيد بالخلفاء الأربعة فقط. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن المقصود بالخلفاء الراشدين هم كل خليفة للمسلمين، حكم للمسلمين، وكان على الرشاد والهداية راشدا مهديا كعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد وغيره. بل إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أطلق عليه الخليفة الراشد الخامس، وكان ابن سيرين يسميه إمام هدى، بل يسميه إمام هدى، وسمي بالخليفة الراشد كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله. وبعضهم قال إن المقصود بالخلفاء ليس فقط هم الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملك، بل هم الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم، لأن الخليفة هو الذي يخلف من قبله. وأن قصر دلالة اللفظ على خلافة الملك ليس بمتوجد، إظهار السياق يقتضي فإن المقصود خلافة العلم وخلافة السنة، يعني من يخلفه بمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم وتبليغ الدين من بعده. وهنا قيل إما أن يقصر ذلك على الصحابة، وإما أن يكون ذلك عاما كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على طريقته. فأما إن كان عاما فلا فائدة من التوصيف، ولذلك لازم أن يكون المراد سنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني طريقة الصحابة المهديين الراشدين الذين خلفوه بالعلم والهدى. ولذلك يدخل في هؤلاء بالأصالة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة من أئمة علماء الصحابة كعبد الله بن مسعود وكمعاذ بن جبل رضي الله عنه وكعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الفتية والعلم. فهؤلاء كلهم مقصودون داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا هو الصحيح الذي يظهر عندي والله أعلم في معنى كلمة الخلفاء هنا، إنما المقصود به الصحابة رضوان الله عليهم عموما، وهي خلافة في العلم وهي اولى من قصر كلمة الخلافة على الملك، حيث انه كما لا يخفاكم كلمة خليفة انما اصطلاح حصل في عهد ابي بكر الصديق، والا الملك كان يسمى في تلك الايام اما ملكا واما ان يقال قيصر او كسرى او نحو ذلك. وهذا التفسير يحقق لنا فوائد. اولا اتفاق هذا الحديث مع الاحاديث الاخرى التي نصت على الاقتداء بعموم الصحابة او خصوص بعضهم من الخلفاء، فمثلا ان في الامر اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر، او ما جاء بالاقتداء بالامر بالاقتداء بابن مسعود او عمار او غير ذلك. كذلك ان هذا المعنى التفسير لكلمة الخلفاء بان المقصود الصحابة اشكل على بعض الناس لما قيل ان الخلفاء معناه الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. استشكل بعض الناس بعض المسائل التي افتى فيها ابو بكر او افتى فيها عمر، وهي مسائل مرجوحة خلاف السنة. قالوا كيف يفتوا بهذه المرجوحة والنبي امر بالاقتداء بهم؟ اذا نقول ان هذا الحديث ليس فيه خاصة وانما في عمومهم، وبهذا لا يرد هذا الاشكال. كذلك يرد الاشكال ان يقال ان ابو بكر كان اجتهاد خلاه فيه عمر او علي او عثمان، لان المقصود باتباع سنة الخلفاء يعني سنة الصحابة، وهي طريقتهم على وجه العموم والاقتداء بهديهم العام لا بافراد اقوالهم واحاد افعالهم، فهذه قد يقع فيها اختلاف وتعارض. اما هديهم ومسلكهم وسنتهم العامة فهي متفقة متواضئة، فهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من افراد المسائل. ايضا في فائدة اخرى ان هذا الحديث في عموم فضائل الصحابة وخصوص فضائل الخلفاء الاربعة الراشدين. فان قلت لي ما هي الحاجة الى هذا الكلام؟ ما حاجتنا او لماذا ينص شيخ الاسلام على ان طريقة اهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح او اتباع طريقة الصحابة رضوان الله عليهم؟ اقول لك يا اخي، اولا كلمة السلف الصالح المقصود بها هم المتقدمون السابقون زمانا ومكانة، سبقوك في الزمن يعني سبقوك، وسبقوك رتبة، والمقصود بهم هم الصحابة رضوان الله عليهم على أصح أقوال أهل العلم. المقصود بهم الصحابة، وكما قيل واجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرة، فلا تخط في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خط معتذرا، والاقتداء بهم في الدين مفترض فاقتد بهم واتبع الآثار والسورة. لماذا نقول أن السلف المقصود باتباعهم يجب اتباع طريقتهم فقط الصحابة؟ أولا نقول لأسباب. لماذا نقصر دلالة كلمة السلف الصالح الذين يجب اتباعهم على الصحابة؟ في أسباب تدعون إلى هذا. أولا تعيين النصوص الشرعية بوجوب اتباع الصحابة ولزوم طريقتهم دون غيرهم، وإن كانت بعض النصوص دلت على أفضلية بعض القرون كأفضلية قرن التابعين أو غيرهم، إلا أن الدلالة على أفضلية القرن لا تدل على وجوب اتباع أهله. لم يرد في السنة أو القرآن دليل يأمر باتباع أحد غير الرسول كفرد وغير الصحابة كجماعة. ما في فرد أمرنا باتباعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص، ولا في جماعة أمرنا قلنا باتباعه الا الصحابة. وبعد ذلك التأتيك والاجماع اجماع علماء الامة. لكن كان جماعة من الناس فقط الصحابة الذين امرنا. ولن نؤهد بالاقتداء بافرادهم بل بما عليه جماعتهم. تعلم ان الاثار التي تواترت في تعيين الصحابة والامر بلزومهم اكثر من ان تشرف. ثالثا ان الصحابة يا اخواني فيهم ميزات لا تدرس بغيرهم. منها ان الصحابة لم يكن منهم مبتدع قط. لا يوجد من الصحابة مبتدع. وانما ظهرت بعض البدع عمن بعدهم في اخر عصرهم. وانت كده تقرأ في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري لما يأتي في حديث الخوارج يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في هذه الأمة. انتبه يمكن واحد قرأ هذا الحديث مرات كثير. يبقى أبو سعيد الخدري كيف يعلق على الحديث يقول لك يخرج في هذه الأمة يقول ولم يقل منها. يا سلام انتبه قال لك ولم يقل يخرج من هذه الأمة إنما قال يخرج في هذه الأمة. وهذا دليل على سعة علم الصحابة ودقيق نظرهم وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاتها الخفية. لأن لفظة من تقتضي كونهم منهم يعني من الصحابة. من هو من أهل البدع من هؤلاء الخوارج. لكن في لا هذا يعني ليس منهم لكنه فيهم يخرج. ولكنه ليس واحدا من أمتي الذي من أمة الصحابة ومن الصحابة. كذلك في دلالة على أن هؤلاء الخارجين إذا كانت الأمة المقصود بها أهل الإسلام ليسوا من أهل الإسلام بل هم كفار. المقصود أن الصحابة لا يوجد منهم مبتدع. لكن في التابعين في التابعين وصغار التابعين يقال لك فلان عد من صهارك في صغار محمد في صغار التابعين وهو مبتدع مرمي بالقدر او بالتجارة وغيره. وايضا العلماء ينصون على ان البدعة هي ما لم يكن فيه دليل من كتاب او سنة او فعل الصحابي. ولذلك قال شيخ الاسلام وليس ذلك بشرع فيتبع ولا سنة وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا. ليش؟ لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون وما سوى هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب. ومثل ذلك من قبله قرره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث قال المحدثات ضربان ما أحدثه الناس يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال. أيضا الصحابة يا أخواني لهم خصوصية عن غيرهم لأن أقوال الصحابة تدجع عند جماهير العلماء. إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه أحد فإن قوله حجة عند جمهور العلماء. وجمهور العلماء احتجنا به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه أن قول الصحابي إذا انتشر ولا يعلم له خلاف فإنه حجة. وهذا لا يوجد لا في التابعين ولا في بعدهم. الأمر الخامس أن العصر الذي كمل فيه العلم بعده والعمل وعصر الصحابة فهم خير الأمة بإطلاق ولا يحصل هذا لأمة بعدهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقربها هديا وأحسنها حالا هم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فأعرف لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثالثا نقول أن جميع الصحابة عدول، لا يبحث بعدالتهم بخلاف من جاء بعدهم، وبهذا يتضح الفرق بين الصحابة رضي الله عنهم من جهة الاقتداء والاتباع عمن غيرهم. وقلنا من جهة الاقتداء لأن هناك فروق بين الصحابة وغيرهم عامة، فمثلا الصحابة مشهود لهم بالجنة على وجه العموم، لكن ما في تابعين ما مشهود لهم بهذا وغيرهم. هذا الذي يطعن في الصحابة كافر خارج أمنة الإسلام بخلاف من يطعن في غيرهم، يعني لهم أيضا خصائص أخرى، لكن هذه الخصائص التي ذكرت هي من جهة الاقتداء والاتباع. الإمام أحمد له رسالة اسمها أصول السنة، تعرفونها؟ أول كلمة في رسالتي ما هي؟ أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به. أول أصل ذكره رحمه الله تعالى، والمقصود كما قال ابن القيم هذا الحكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من أفراد المسائل. ولذلك اسمع ما أجمل هذا البيان من شيخ الإسلام، حيث يقول الواجب على كل مسلم، ما ذكر مشاعر، فقال فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لا يوجد شخص معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طائفة معصومة ينتصر لها انتصارا مطلقا إلا الصحابة، لأن غير الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قدوة في جميع أحواله وأقواله. ولذلك لم يأتي الأمر باتباع أفراد الصحابة واقتداء بهم مطلقا، بل الاقتداء بمجموع ما كانوا عليه. وقد بين هذا رحمه الله الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يعني ذكروا أن الصحابة لم يختلفوا في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا. مثلا اتفق جميع الصحابة على قواعد الإسلام، لم يحصل بينهم خلاف في أبواب الصفات ولا أبواب القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإمامة، لم يختلفوا بذلك للاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيوف في هذه الأصول. أما الاختلاف الذي حصل في مسائل اجتهادية ليست في أصول الدين وفي مسائل الاعتقاد ونحوها. مثلا الصحابة كانوا يعني يقبلون أحاديث الصفات جميعها دون تأويل، ما في صحابي أول صفة من صفات الله قط. هل يوجد مكان لرجل يأتي اليوم أو يأتي بعض الصحابة فيقول لا نثبت لله يد وإنما نقول يد معناها قدرة؟ يقول أين أنت من الصحابة؟ ما قال هذا من الصحابة أحد قط، حتى جئت أنت ركع ابن ركع في أزمان متأخرة لتستدرك على الصحابة. الرجل يقول نحن يجب أن نصنع هذا الأمر في ديننا فنحتفل بالمولد النبوي، والصحابة لم يحتفل منهم أحد بذلك. أو يقول نحتفل بليلة الإسراء والمعراج، وأصل على ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طريقة أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام اتباع سبيل السابقين الأولين. إن قلت لي ألا يكفيني يا أخي أن أتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكفى؟ هذا الإمام أحمد يجعله أول أصل، ولماذا شيخ الإسلام هنا يؤكد عليه ويثني؟ بل لماذا قل أيها السائل لماذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه؟ أقول الجواب عن هذا مهم، وبيان هذا من أهم الأصول العلمية والعملية في حياتنا نحن أهل الإسلام أهل السنة والجماعة. أولا لأن اتباع منهج السلف الصالح هو سبيل الاتباع. الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله. إذا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى اتباع الله، واتباع هدي الصحابة هو الموصل لاتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن اتباع السنة حقيقته اتباع للقرآن، فاتباع الصحابة حقيقته اتباع الله ورسوله لأنه مؤدي إليه. قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر من بعده، وهذا من أدلة أيضا على أن الخلفاء الراشد المقصود بها الصحابة عموما، وولاة الأمر من بعده يعني الصحابة من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال الطاعة لله. انتبه، يعني اتباع سنتهم وهديهم سننهم طريقتهم، السنة هي الطريقة، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال الطاعة لله وقوة على دين الله وكلام ما تعالى له، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في مخالفها. من اهتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ولذلك سئل أبو علي الجوزجاني كيف الطريق إلى السنة؟ فقال مجانبة البدع واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول. ولذلك من بنى الكلام في العلم بمسائل الأصول والفروع، الدعوة، السلوك، والعقيدة، والفقه، في كل الأمور من بنى الكلام في العلم على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أريد أو هذا من بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. إذا أول مسألة نستفيد منها هي اتباع منهج السلف الصالح، هو سبيل الاتباع. ثانيا أن اتباع طريقة الصحابة أصل من أصول الاستدلال، من أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. ولذلك الشاطبي لما تكلم في الأدلة رحمه الله قال يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به. وقد سبق معكم أن العلم المشروع والنسك والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الإسلام والكلام له، وأما من جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا، يقول الإسلام كما في مجموع الفتاوى بمجلد العاشر. فنص رحمه الله على أن هذا أصل من أصول العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك لو جاء في تفسير الآية عن الصحابة جاءنا قولان مختلف أنفس بتفسير الآية، لا يجوز إحداث قول ثالث مثلا خارج عما قالوه، فهم أصل من أصول الاستدلال. ولذلك إذا لم يأتنا في تفسير آية من القرآن أو تفسير سنة إلا قول الصحابي إذا به. ولذلك نحن نقول طريقة الصحابة إمرار النصوص على ظاهرها، طريقة الصحابة رضوان الله عليهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمها في كل صغير وكبير. إذا هذه الطريقة التي يجب أن نسلكها، ما يأتي رجل للحديث ويتحكم في عقله ولا هواه ولا ذوقه ولا عاداته وتقاليده. ايضا اتباع منهج السلف الصالح علامة فارقة ايها الاحباب بين اهل السنة وسائر فرق المبتدعة، لان اهل السنة يأخذون دينهم عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما غيرهم يأخذون دينهم عن اهل البدع. ولهذا قال شيخ الاسلام: فعلم ان شعار اهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. يا سلام، اهل البدع لا يعتبر حتى النسبة الى سلف الامة من الصحابة رضوان الله عليهم، كذلك ان اتباع طريقتهم هو السبيل الى النجاة يوم القيامة والفوز بالجنة والرضوان. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الامة في حديث الافتراق المشهور، قال: كلها في النار الا واحدة، من هي؟ قال: كما انا عليه واصحابي. فمن رام النجاة والسلامة من الاهواء فليكن ميزانه الكتاب والاثر بكل ما يسمع ويرى. والله يقول: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيره. كذلك يا اخواني، ان اتباع منهج الصحابه اصل مانع من الابتداع، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث الارباب كان من يعشقكم فسارى اختلاف بدع ومحدثات. طيب كيف انا اعتصم من هذه البدع والمحدثات؟ باتباع سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الاصل مانع من الابتداع، قال ابن مسعود رضي الله عنه: انكم فتحدثون ويحدث لكم. طيب، فاذا رايتم محدثة فعليكم بالامر الاول، بنصب الهدي الاول. ذلك ان اتباع طريقة السلف الصالح اصل رافع للنزاع، لأن كل فرقة، كل بدعة، كل طائفة تتشبث بنص من القرآن وأحيانا من السنة، وإلى غالب تشبثهم بنص القرآن. ولذلك جاء في الآثار: إنما أخشى عليكم الأئمة المضلين ومجادلة منافق بإيش؟ بالقرآن، ومجادلة منافق بالقرآن. قال شيخ الإسلام: قال منافق بالقرآن، لأن القرآن كما قيل حمال أوجه، ولم يقل منافق يجادل بالسنة أو الإجماع لأنهم محكمات، الإجماع فيهم أقل. ولذلك أصل رفع للنزاع هدي الصحابة. حصل في عهد عبد الله بن مسعود ان اناسا تجمعوا في مسجد الكوفة بعد الصلاة، تمروا اخوة وتحلقوا وبدأوا يذكرون: سبحوا مئة، معهم حصر، يبدأون يسبحون جميعا بصوت واحد سبحان الله، اذكار جماعية، واشتغلوا. وقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال لهم كلمة عظيمة جدا، قال: لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أو لقد جئتم ببدعة ظلما، والذي نفس ابن مسعود بيده، لئن أخذتم آثار القوم ليسبقنكم سرقا بعيدا، ولئن حرتم يمينا وشمالا لتظلن ضلالا بعيدا. إذا احتج عليهم بإيش؟ بإيش؟ الصحابة. قال: الصحابة ما يتبعوا ما صنعتم ولا جلسوا ما جلستم. فإذا لا يوجد مجال للنقاش، رافع للنزاع. ابن عباس لما راح إلى الخوارج، ذهب إلى الخوارج ونظرهم، وأنا أنصح الحقيقة من هذه الاجتماعات أن يتدارس كشيء من مثل هذه الأثار عن السلف يؤتى مثلا لمراهرة ابن عباس في الخوارج ففيها فوائد عظيمة جدا هذه المناظرة فيها دروس وعبر كثيرة لو درست مما جاء فيها أنه قال للخوارج جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد الله أكبر ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله إذا احتج عليهم بأن الصحابة ليسوا على طريقتكم على طريقتكم فيلزمكم اتباع طريقتهم وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لقيني أناس من أهل العراق فخاصموني في القرآن فوالله ما استطعت بعض الرد عليهم وهبت المراجعة في القرآن فشكوت ذلك إلى أبي الزبير فقال الزبير إن القرآن سمع قد قرأه كل قوم فتأولوه على أهوائهم وأخطأوا مواضعه فإن رجعوا إليه فيش طريقة على فخاصمهم بسنن أبي بكر وعمر فإنهم لا يجحدون أنهما أعلم بالقرآن منهم فلما رجعوا فخاصمتهم بسنن أبي بكر وعمر يقول عبد الله بن الزبير فوالله ما قاموا معي ولا قعدوا رواه ابن بطة الإمام الكبرى ولذلك كل أصل عظيم إذا حصل نزاع اليوم من كثير من الناس لو أرجعوا هذا الخلاف إلى ما كان عليه الصحابة والسلف الأولون لم حط النزاع لذلك روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال العلم نقطة كسرها الجاهلون والعلم في أهل الصحابة كان واضح سهل بسيط الذين بعدهم أحدثوا ولذلك كل ما رجعنا إلى الأصل كل ما العلم أصبح محكم ولذلك كلام الصحابة قليل وكلام من بعدهم كثير لكن كلام الصحابة متين وصين أصول كلام من بعدهم نقول متأخر أيضا نقول السبب الذي يدعونا إلى هذا يا إخواني أن معرفة منهج السلف الصالح وما كانوا عليه من علم وعمل من أفضل العلوم وأشطرها قال شيخ الإسلام رحمه الله لهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خير وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله وللأسف تجد الرجل مننا يحسن ويعرف تفاصيل حياة الداعية الفلاني والإمام الفلاني والعالم الفلاني ولو كان معاصرا او هذا طيب معرفته طيب تنفع معرفة عليه جميع اهل العلم واهل الدين نافعة لكنه لا يعرف عن احوال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجهل احوالهم فتاويهم وهؤلاء الذين يتصدرون للفتية لم يقرأوا ما هي فتاوى الصحابة وهي اقوالهم وما هو اختلافهم لا اعرف هذا مع ذلك تصدر للفتية ولتعليم الناس ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والفضيل وأبي سليمان ومعروف الكرخي من العلماء أو العباد والصهاد وأمثالهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة وهم يرون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب فأشرع العلم بعد الأنبياء هو العلم بأحوال الصحابة بعد العلم بأحوال الأنبياء العلم بأحوال الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم أشرع الخلق بعد الأنبياء وبهذا يا إخواني تبين لكم أهمية هذا الأصل الحقيقة وحاجتنا إليه أن معرفة علومهم أفضل العلوم وأشرفها والنبي صلى الله عليه وسلم كلما نظر في سيرة الصحابة وعرف أكثر كلما ازداد زاد خشوعه ودينه وعبادته وتقواه وحفظ لسانه وحفظ جوارحه والتزامه بالسنة. فمعرفة طريقته أصل رافع للنزاع، معرفة منهجهم أصل مانع من الابتداع، اتباع طريقتهم سبيل الحفظ سبيل الحوز بالجنان والرضوان، اتباع آثارهم علامة فارقة بين أهل السنة وسائر أهل الابتداع، أن لزوم طريقتهم أصل من أصول الاستدلال، والاقتداء بهديهم هو طريق الاقتداء والاتباع. ستة مميزات، ستة أسباب تدعونا في الحقيقة إلى لزوم طريقتهم. والأدلة التي وردت في الأمر بوجوب اتباع طريقتهم كثيرة، ليس الوقت يتسع لذكرها، ولكنني أشير مثلا إلى قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انظر، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أمر باتباعهم مطلقا. أما الذين بعدهم الذين اتبعوهم، ما قال اتبعون كلهم، لا، الذين اتبعوهم بإحسان فقط هم القدوة. أما الأولين ما قال بإحسان، لماذا؟ لأنهم كلهم محسنون. وفي الآية التي تبين سبقت: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن عمر: يعني مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفارح لعظام الشارع الذي سبق ذكره. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه. وهذا يعطي، هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الناس قرني، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والآثار المروية في هذا عن الصحابة والتابعين كثيرة جدا ومتواترة الحقيقة، يعني يجدها من طلبها. فلو أن الإنسان مثلا نظر في كتاب إعلام الموقعين، كتاب التي أمرت بالنهي عن البدع وأمرت بالاتباع، في كتاب ابن وضاح البدع والنهي عنها، أو في الشريعة للآجري، أو تحريم النظر في كتب الكلام ابن قدامة، أو مقدمة الإمام الدارمي، أو مقدمة الإمام ابن ناجح في سننه، أو أصول السنة للإمام أحمد، كتاب الإمامة الكبرى، أصول اعتقاد أهل السنة للبركاعي، وغيرها من الكتب الكثيرة التي اعتنت بذكر الآثار المروية لهذا الباب، والتي حثنا على اتباع طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. هذه طريقة أهل السنة يا أخواني. لأن بعض الناس يا أحبابي يقدمون هدي بعض الناس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرون أن طريقة فلان من الناس أو علان أو طريقة هذه الطائفة أو تلك الفرقة أفضل هديا من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا لا يقولون ذلك لفظا لكنهم قد يمارسون لهم عملا وممارسة. وهذا الأمر في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، أن الإنسان يقدم كلام احد كائنا من كان بين يدي الله ورسوله. فما سمعت ذلك الرجل الذي احترم قومه الذين كانوا هم من متعصبة المالكية يقول عليري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشطب أشطب أحد علماء المالكية، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت يرجع لي بدليل من كتاب السنة، فإن زدت قالوا قال سحور مثله سحور أحد أئمة علماء المالكية، فإن زدت قالوا قال سحور مثله ومن لم يقل ما قال فهو آفك، فإن قلت قال الله ضج وأكثر، وقالوا جميعا أنت قرن وماحك، وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالك في ترك ذلك المسالك، أتت مالك في ترك ذلك المسالك، يعني كيف عند أدلة تجعله يترك هذا الأمر. فهذا التعصب تقديم هدي بعض الناس على هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلامهم على كلام الله ورسوله ابتلي به جماعة من المتفقية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، من الذين جعلوا رؤوس أموالهم التي بها يتاجرون وجعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يتدينون ورؤوس أموالهم التي بها يتاجرون. ومثل ذلك مثلا الغلو العظيم في بعض هؤلاء الأئمة، قال أحدهم والحاصل أن أبا حنيفة النعمان كما أذكر معنا كلامه من أعظم معجزات المصطفى بعد القرآن، وقد جعل الله الحكم لأصحابه وأتباعه من زمنه إلى هذه الأيام إلى أن يحكم بمذهبه عيسى عليه السلام، وهذا جاء في الدور المختار حجر بن عبدين. ومثلا يقول آخر ذكر هذا بعض المسلمين العلم رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم، فوالله لم يولد في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيمن وأسعد من أبي بكر عمر، لا لم يولد في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيمن وأسعد من النعمان أبي حنيفة، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا حنيفة. ولذلك قال فلعنة بعضهم فلعنة ربنا أعداد أمر على من رد قول أبي حنيفة. هل رأي التعصب؟ حتى قال بعضهم كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وحديث كذلك مؤول أو منسوخ، كما جاء في الأصول وتأسيس النظر وغيرها من كتب بعض كتب الأصول. حتى إن بعضهم قال إن مذهبنا يعني وهو متعصب الشافعية قال إن مذهبنا حق لا يحتمل الخطأ، مذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب. حتى غاية التعصب ورد بعضه بكلام الله ورسوله، ولا ريب أننا نسأل الله لهؤلاء الذين ابتلوا في هذا الأمر العاهية والمغفرة. ومن ذلك أيضا اتباع الشيوخ وتعظيم الشيوخ تعظيما يصل بهم في الحقيقة إلى أمر يعني يخرج يخرج عن طريقة يعني السنة. حتى بعضهم قال ومن أشرك مع شيخه شيخا آخر فقد أشرك بالله، والمريد مع شيخه كالميت يد مغسله يقلبه كيف يشاء وهو فله مطواع. ومن الأدب معه أن تجلس جلوس الصلاة عنده وأن تحلى فيه وأن لا تجلس فوق سجادته ولا تتوضا بإبريقه ولا تتكئ على عكازه. واسمع ما قاله بعض الأصفياء: ومن قال لشيخه لما لم يفلح. ولتكن محضرة في قلبك وخيالك، فإن غفلت عنه وقتا فهذا من وقتك، واجتهد أن تنال مقام الفناء فيه، فمن ثم ترقى إلى مقام البقاء فيه. وقال آخر: من صحب شيخا من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه مش بلسانه فقد نقض عهد الصحبة، ووجب عليه التوبة على أن الشيوخ قالوا حقوق الأستاذين لا توبة منها. هذه حالة متصوفة. وبعض الناس الذين استعبدوا جماعات من الأتباع لهم وعبدوهم لهم، إما عبودية عبادة كتلك أو عبودية سخرة كما هي حال كثير من الناس الذين لهم قيادات ومناصب تحتها أناس يتعاونون معهم على الخير فيعبدون تعبيد سخرة. ونعرف أن هذا كله غلو، لازم مثل هذه الأشياء التي أذر ذكرى عند الصوفية الذي يقول: من ليس له أستاذ فإمامه الشيطان، ومن لم يكن له أستاذ يصله بسلة الأتباع فيجده عن قلبه القناع وفي هذا الشأن رقيق لا أبدا تعي لا نسب له. والله لا يجد الإنسان مع هذا إلا أن يقول تلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد يقول لي يشتئ إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا وتعلم أن الناس في نقل أخباري، فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب أحباري، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، روى قلبي عن جبرائيل عن الباري مثل الرافض وغيرهم. المقصود أن خير الكلام كلام رسول الله كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتمثل هذا يا إخواني واقعا عمليا في حياتنا، واقعا عمليا في حياتنا، ليست دعوة وليست كلمات فرفارة. لحظة، يكون هذا له أثر عملي في حياتنا، نؤثر كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس أيا كان، ونؤثر هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي أي أحد كان من كان في مسائل العلم والعمل والدعوة والسلوك والمعاشرة. لهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأنهم متبعون للجماعة الأولى وهي جماعة الصحابة. وأيضا الجماعة يا إخواني مما ينبغي ويجب التنبيه عليه أن الجماعة كلمة الجماعة اصطلاح شرعي يرد في نصوص الكتاب والسنة على معاني ثلاث. أولا الاجتماع في اللغة اجتماع الذوات، اجتماع ناس في مسجد في بيت في عرفة في المعركة، أو اجتماع الأفكار والآراء والأفهام، اجتماع الهم والعزم والإجماع في الآراء. ولذلك الجماعة أتت في الشريعة بمعنى الجماعة العلمية، وهي الاجتماع على الأصول الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع واتباع سلف الأمة ومجانبة البدع والمحدثات. ولهذا قال ابن مسعود الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحده. وقال الشيخ البخاري حماد عين بن حماد: إذا فسدت الجماعة فحينئذ عليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة يومئذ. وهو المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية، قالوا: من ينصر؟ قال: الجماعة. لا، أنا عليه اليوم وأصحابي ومعنى عليه وأصحابي. وهناك جماعة أخرى وهي الجماعة العملية، والمقصود بالجماعة العملية هي الاجتماع بالبيعة على إمام ممكن في الأرض للمسلمين، خليفة للمسلمين. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال: ولزوم جماعتهم. وهو معنى قول سعيد بن زيد لما سئل: أشهدت وأشهدت ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشهدت ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قيل: فمتى بويع أبو بكر؟ قال: يوم مات رسول الله، يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرهوا أن يبيتوا بعض يوم وعيشوا في الجماعة. يا ليس لهم إمام مبايع. الجماعة العلمية الأولى جماعة دائمة باقية إلى قيام الساعة، لا يجوز التخلف عنها، يجب لزومها في كل مكان وزمان، لا يشترط لها كثرة ولا عدد، والخارج عنها إما مبتدعا أو مرتدا، أحكام وأحكام المرتدين أو المبتدعين. أما الجماعة العملية الاجتماع بالبيعة على إمام فقد تتخلف في بعض الأزمنة أو الأمكنة دون بعض، كان في هذه البلد وفي كثير من بلاد المسلمين لم يكن عامة بلاد المسلمين تتخلف في هذه الجماعة، كما في هذه الحديثة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فقد اعتزلت تلك الفرق كلها، ولا يجب لزومها هذه الجماعة العملية إلا على من كان في حكمها وأرضها، ولا تقوم هذه الجماعة إلا بالكسرة والغلبة والتمكن في الأرض. هو واحد في بيت يجمع له عشرة ويقول: الله يعود يصف خليفة للمسلمين، هذا مو خليفة، هذا مبتدع في المسلمين. والخارج على هذه الجماعة إذا وجدت إمام ممكن في المسلمين وكيف يشفع الله، إذا وجدت الخارج عليها يسمى باغيا أو محاربا، له أحكام البغاة والمحاربين. إذا فرق بين الجماعتين. في واقعنا اليوم يجب أن نتمثل مع الجماعة الأولى دائما وأبدا. وهناك في نص الشرع حث مطلق على الاجتماع على الخير، فالاجتماع للصلاة في الجماعة، الصلاة والجماعة أفضل من صلاة المنزل كصحيح مسلم في الرواية، الاجتماع على الطعام كلوا جميعا ولا تفرقوا كمثل المعجة، الاجتماع عند نزول المنزل كان أو عند الفزع كان يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة، تقول جندب بن عبد الله أن كان يأمرهم بذلك، التفرق عن التفرق في المنزل في السفر، الاجتماع في السفر، الصحبة والرفقة الصالحة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، وإن يد الله مع الجماعة، يعني جماعة من الإخوة يتعاونون على خير مثل هذا الدرس وغيره من أمور الخير تنفع المسلمين. هذا هو معنى جماعة التعاون على البر والتقوى. هذا مفهوم الجماعة هو لزومها في عهد السلف الصالح. لم يكن في معنى الجماعة عند السلف من الصحابة رضوان الله عليهم جماعة بمعنى التعصب الحزبي المقيت الذي هو في حسن بعض المتأخرين اليوم. دائرة ضيقة لها رمز ونظام تسلسلي ملزم وبيعة وإمارة وشعار، ومن لم ينتمي أو ينتظم في هذا التنظيم ويدخل هذه الدائرة الضيقة لا يعد ملتزما بالجماعة، ومن خالفها فهو مشاقق الجماعة مفرق لجمع المسلمين. هذه الجماعة المزعومة خروج من اسم الإسلام الواسع إلى رقة الرمز والشعار الضيق، أن الإنسان يظن أن الدعوة لا تتم إلا من خلال هذا الإطار، والإصلاح لا سبيل له إلا عبر هذه القناة، والتربية لا تحصل إلا من خلال هذا المنهج، والتغيير مشروط بسلوك هذا المسلك، والخلافة لا طريق لها إلا عبر هذا التنظيم، والتعاون على البر والتقوى ليس له مفهوم واقعي في حس المسلمين الا بمعنى هذا التحسب الضيق، هذا الزام للناس بما لا يلزم شرعا، وحد الناس في حدود ضيقه وحشرهم في زوايا حاده لاجتماع عليهم وعلى الدعوه وعلى المفهوم الشرعي لمعنى الجماعه. انما المقصود ان يتجمع كما عمل الناس الى المسجد، يقوم عليه جماعه من الناس بدعوه للمسجد، يتعاونون على تنظيمه ترتيبه، يتعاونون على الخير، لكن ليس لهم شعار يفرق غيرهم عنهم، يجتمعون على درس من دروس العلم، لا يوجد لهم مسلك يفرقهم عن غيرهم، وللجميع اخوه متحابين، شعارهم تقديم كلام الله على كلام غيره، وهدي الرسول على هدي غيره، والتزام طريقه السلف الصالح من الصحابه والتابعين. واما اذا لم تكن هذه الامور واضحه حصل ضدها، ولذلك قال لان الجماعه هي الاجماع وضد الفرقه، وان كان الاصل الجماعه اصبح علما على نفس القوم المجتمعين، لانه اذا لم توجد هذه الاصول حصل ضدها هو الفرقه والاختلاف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فجر اختلافا كبيرا. سبيل رجع هذا الاختلاف، و لم الشمس وجمع الشمس هو بالتزام هذه الاصول. الاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. ثم قال رحمه الله اصلا بديعا في هذا المقام، قال: وهم يزينون بهذه الاصول الثلاثه، الكتاب والسنه والاجماع اللي هو طريقه السلف، ولذلك جاء بعد ذلك والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف، يعني كانه يقصد ان الاجماع المراد هنا هو ما عليه مجموع هذه الصحابه. قال: يزينون بهذه الثلاثه جميع ما عليه الناس من اقوال واعمال باطنه او ظاهره مما له تعلق بالدين. إذن اي شيء ديني في مسائل الايمان او في احكام الاسلام او في مسالك الدعوه والتعامل بين الناس لا بد ان يكون الحكم في هذه الاصول الثلاثه. لا يحاكم الناس الى اسماء محدثه ولا الى اصطلاحات حادثه ولا الى اشخاص ولا الى رموز، بل الواجب ان يحاكمون الى هذه الاصول الثلاثه: الكتاب والسنه وطريقه سلف الامه، ليس الى اثنين منهما ولا الى واحد بل الى ثلاثه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا الأمر في غاية الأهمية أيها الإخوان، لأن كثيرا من الناس المتحمسين يبدأ يمتحن الناس بأمور لم ترد في الكتاب والسنة، أو يقيس الناس على ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، فيحكم على الأشخاص المعينين بأحكام فيها جور وظلم والغرض. بل الواجب أن يحاكم الناس إلى هذه الأصول الثلاثة، وأن لا يمدح إلا من التزم هذه الأصول الثلاثة، ولا يذم إلا من خالف هذه الأصول الثلاثة. ليس من خالف هواك واجتهادك ورأيك وشيخك، لا، إنما من خالف هذه الأصول الثلاثة. إذا استطعنا أن نفهم هذا الأصل ونطبق في واقعنا العلمي والعملي لإخواني، يكون وفقنا إلى جمع صف المسلمين وإلى بناء وجدة الصف الإسلامي وإعادة ترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف والدعوة إلى الله. هذا الأمر يحتاج إلى إخلاص، إلى علم وإخلاص، علم لهذه الأصول الثلاثة وإخلاص، لأن الإنسان قد يحب ويشتهي نفسه أن تحاكم إلى ما تشتهي نفسه إلى رغبة نفسه، ولكنه يزل الناس بهذه الأصول الثلاثة في أمور الدين. ولذلك كان العلماء هم مفتاح وسبيل الناس إلى هذه، وهم ميزان الناس، أقدر الناس على وزن هذه الأمور والموازنة بينهم أهل العلم. وهذا أصل مهم يجب أن يكون واضح جلي، لأنه من أصول أهل السنة والجماعة. لا تظن يا أخي أن طريقة السلف الصالح هي مجرد مسائل هكذا علم علمية درستها لله صفة كذا وللنفس وانتهى ويقتصر هذا الأمر على ذلك، أو أن الإيمان معناه قول وعمل واعتقاد وكذا، وتعرف مسائل اليوم الآخر ومسائل القبر وأقوال هذا وأقوال تلك الطائفة وهذه الفرقة. لا، ليس هذا فقط، بل الطريقة الصحيحة هي التزام جميع الإسلام، قول الإسلام جملة، ولا أقول أو دعوه، لأن هذه ليست كلمة صحيحة، قول الإسلام جملة أو دعوه، لا، إنما خذوا الإسلام جملة وتمسكوا بما تستطيعون منه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والواجب الثاني يأخذ الإسلام جملة، يعني دار كله من أول إلى آخره، وأيضا تأكل على حواها تؤمن بعض وتساب وتكفر بعض، ولكن إذا ما استطاع أن يلتزم به جملة فإنه يأخذ بمعظم منه على قدر استطاعته. المقصود أن طريقة أهل السنة طريقة علمية وطريقة عملية، ولذلك سنكتفي فقط باستماع ما بقي من هذه الرسالة دون التعليق عليها، لتعلموا أن هذه الطريقة العلمية يعني مرتبطة بالطريقة العملية. ولا تترك القارئ شيئا ما بقي من هذه الرسالة حتى نختم إن شاء الله هذا اليوم بالرسالة العظيمة.
ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع
يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وجد عندك هذه؟
أيوة.
الفقه.
وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. الإسلام الذي بعث الله فيه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تنصرف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وصار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الهدى أولو المناقب المأثورة والفضائل المأثورة، وفيهم الأبدان، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم
ودرايتهم. نعم.
وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهر على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا
من عندك. نسأل الله
وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد.
الله أعلم. وصلى الله أعلم. قال مكتوب عندي: والله أعلم. وصلى الله. بعد عز
وأن يهب
لنا وسلم. هنا شيخ الإسلام رحمه الله ختم هذه الرسالة على الحقيقة بهذه الأصول العظيمة لأبواب التعامل مع الناس. فقال: أول أصل ينبني عليه بعد معرفة هذه الأصول الثلاث، وهي وزن الناس بالكتاب والسنة وحلبي السلف، أنك تحكم الناس على هذه الأصول، وعلى هذا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تجب الشريعة. المعروف ما كان من طيب مما جاء به القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الكرام، والمنكر هو ما أنكروه أو تركوه. انتبه، أو تركوه مع وجود الداعي إلى وجوده وعدم وجود مانع من حصوله، فتركهم له دليل على انه منكر لا يصح الاخذ به. بمعنى لو ان امرا من الامور كان هناك سبب يدعو الى وجوده ولا يوجد مانع من حصوله وتركه النبي صلى الله عليه واله وسلم او تركه الصحابه، فهذا دليل على ان تركه مقصود في الشريعه، على ان تركه مقصود في الشريعه. واضح؟ تركه لا دليل انه مقصود، ولذلك يعتبر بدعة فعله في الدين. مثلا لو ان رجلا اليوم قال: صلاة العيد اذا صلينا بالناس ثم بدأنا نخطب الناس تصلي طرفا وقد ينصرفون وينشغلون، فنحن نصنع ما نصنع؟ نحن نقوم بجعل الخطبة قبل الصلاة حتى يستفيد الناس من الخطبة، أو اليوم بصلاة الجمعة يجعل الخطبة قبل الصلاة حتى الناس تتمكن من حضور الخطبة، أو من أصح تتمكن من حضور الصلاة. نقول هذه المصلحة لم يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مصلحة ملغاة في الشريعة لأنها ممكنة الحصول، ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الداعي إليها وجود والمانع منها معدوم. وترك النبي صلى الله عليه وسلم له وأصحابه دليل على بطلانها، وعلى أن طريقة بدعية لا يجوز سلوكها. أما ما كان المانع موجود موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا يتسر يدعو اليه فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم مشروعيته. مثال ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل اختلاف عظيم في القراءة بأحرف القرآن أحرف السبعة. لما دخل الناس الجزء في الإسلام والتسعة رقعة الإسلام وبعد الناس عن مصادر العلم في المدينة حصل خلاف عظيم ظهر الصحابة من ضياع الدين فرأوا حينئذ أن نجمع الناس على مصحف واحد. هذا ما كان السبب طاعة في عهد الرسول الذي يدعو إليه جمع المصحف جمع الناس على التراويح كان في مانع منه في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن الوحي ما زال ينزل لما يجمع الصحابة لأنه انتهى الوحي والتراويح تركها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو التزم على فرضت بترك النبي صلى الله عليه وسلم لها لمانع وليس اشتراحه. ولذلك إقامتها بعد زوال المانع مشروع كما صنع عمر بن الخطاب وابو بكر وعثمان بجمع المصحف او بجعبة المصحف او بجمع الناس على التراويح. ثم قالوا يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات. يا اخواني هذه الجملة فيها من المعاني ما يستحق في وحدها درسا لكنني اشير الى المراد من قول معاني عظيمة. لو انه قد ثبت المخالفة وصحت المخالفة وحصل الفسق او الفجور فان هناك مسائل في امة عامة تركة يشترك فيها جميع المسلمين يسمونها نوازل عامة. هذه النوازل العامة يجب أن تحقق فإن طريقة الصحابة التزامها حتى مع الأمراء الفجار مثل الجهاد وإقامة الحج الجمعة الأعياد. لأن لو ما التزمت مع الأمراء وجماعات وإقامة الجماعات في المساجد لو ما حصل هذا حصلت الفرقة العظيمة بين المسلمين. ولذلك من الفقه العظيم أن تعرف ما هي المسائل العامة التي قد توافق فيها مخالفك حتى لو كان عند مخالفك بدع وفجور وفسوق فلا تشق عصا الأمة وتفرق جماعة. والمغرب مثل يمس واقع المسلمين في هذه البلاد اكثر من قضية الامراء الفجار في بلاد المسلمين او بعض بلادهم في ازمان قد مضت او معاصرة او تأتي. هنا مثلا في هذه البلاد هناك امور عامة يستمع عليها الخلق حتى لو استمع الخلق على من هو على غير طريقة السلف الصالح مما قد يكون عليه بدعة او ملاحظة لكن اجتمع الناس عليه وجب لزوم الجماعة حينئذ. مثلا لو ان جماعة المسلمين في هذه البلد ارتعوا مسألة الهلال تبعوا جماعة معينة من الجماعات حتى ينضبط وقت دخول رمضان الواجب على جميع المسلمين التجمع في هذه القضية لانها قضية عامة الاعياد ودخول رمضان وما شابه ذلك إقامة الجمعة. لا يعد بكرة يقول لا والله مسجدنا هذا المسجد مثلا فيه كما هو حصل في بعض البلاد الإسلامية بعض الولايات عند بعض المسلمين في إخوانه يكون مركز الإسلامي عليه بعض الملاحظات يأتي أناس ينفصلون عن هذا المركز أو يبتعدون عن إخوانهم يقول لا نحن وجدنا عليهم مخالفات وطرق غير سليمة غير طرق بدعية وبعض الملاحظات أو حتى فسوق لبعضهم. نقول لا يجب ان نحافظ على الجمع والجماعات لانها رمز وحدة المسلمين وتكون النصيحة. ولذلك جاء بعدها ايش ويدينون بالنصيحة للامة. اذا اجتماعنا في هذه الامور العامة التي يجب ان نجتمع جميعا فيها بحكم عقد الاسلام والاتباع للسنة مجملا يبقى بيننا التناصح للامة ولذلك يجب أن يفرق بين القضايا التي يمكن أن يفارق فيها والقضايا التي يجب لزوم الجماعة فيها. فلا عذر لأحد عن التخلف عن جماعة الصلاة في المسجد أو مشاركة إخواني في الأعياد ورمضان بحجة أن عنده اجتهاد خاص، يقول والله أنا أتبع رأي الشيخ مثلا بن باز في هذه المسألة أو الشيخ الألباني، وجماعة مسجده وجماعة المسلمين في تلك البلد كلهم على خلاف ذلك الرأي، حتى لو كان الرأي الذي عليهم مرجوح يجب عليه أن يذهب معهم. بل أقول ولو ظاهرا مثلا لو أنه لا يعتقد جواز الجمع في المطر بين الظهر والعصر، يرى بأن مذهب الحنابلة في هذا هو الراجح وأنه لا يصح الجمع في المطر بين الظهر والعصر، وصلى مع المسلمين فجمع الإمام لا ينسحب هو من الصف ويفرق المسلمين، بل يجب عليه أن يصلي، ولا أقول يصلي على أنها عصر، يصلي على أنها نافلة، إقامة على وحدة الجماعة ووحدة الصف. هذا الفقه ما أحوج الأمة إليه اليوم، ما أحوج الدعاة إلى الله أن يفقهوا هذه المسائل التي يجب أن تجتمع فيها كلمتهم. لا يعني بالضرورة أن نطالب الناس أن يتوحدوا على رأي واحد في جميع المسائل، لكن على الأقل يجب أن تكون أطر عامة يجتمع فيها، لا سيما في هذه البلاد التي في الحقيقة نعاني الأمرين من تفرق المسلمين فيها، وكل مجموعة أو كل تجمع أو كل طائفة أو كل مركز يصبح له اجتهاد يفارق به إخوانه، لا يسعى إلى النظر في نقاط الاجتماع التي تجتمع بها الكلمة. هذه المسألة وإثارتها والحفاظ على جماعات المسلمين وبقاء اجتماعهم أمر مطلوب شرعا في هذه الأمور العامة، ولكن هناك أمور خاصة يختلف فيها اجتهاد فلا تلزمني بها. مثلا رأى بعض إخواننا أنهم يريدون أن يقوموا بعمل من الأعمال، مثلا حصل عندنا في بلدنا بعض الطلاب خرجوا ليقفوا عند بعض دور العرض السينمائي أو ما شابه تعرض فيلم عن الإسلام سيء، فذهبوا إلى تلك الأماكن وبدأوا بتوزيع بعض النشرات تبين أن هذا الربط بين الإرهاب والإسلام أمر غير صحيح، أمر غير سريع. أنا ولست أرى هذا الرأي عموما، لكن هذا الذي لا أرى هذا الرأي ولا أرى هذا الشيء صحيح، يجب أن يكون موقفي هنا إذا لا أعتقد صحته ما أذهب معهم، لا يلزمني أن أذهب إلى شيء، هذا أمر لا يمس الإطار العام الذي يجتمع في كلمة المسلمين، لكنني لا أوبخهم، لأنهم إذا علمت أن اجتهادهم هذا مبني على اجتهاد صحيح علمي له دليل استفتوا أهل العلم ليس على هوى وجهل، لكن علمت أنهم استفتوا بعض أهل العلم ورأوا أن هذا صحيح فحينئذ لا أسفرهم، ولكنني قد أنصحهم من الذي أرى على حق، فيبقى النصيحة للأمة، ولذلك قال ويدينون بالنصيحة للأمة، أما الذين يعتقدون أن النصيحة تفرق المسلمين فهذا ناتج على أن قائل هذا القول في قلبه غبش، حتى أن بعضهم قال أي عمل إسلامي منظم، كتب أحدهم كتابا فقال إن أي عمل إسلامي منظم الأورام السرطانية التي تقضي عليه أولها أقترح، كلمة أقترح، وثانيها كلمة أعترض، وثالثتها كلمة أنا لا أريد أن أشارك أو عبارة مثل هذا، هذا منهج خطأ وغير صحيح، بل إن النصيحة يجب أن تكون بيننا، فنحن نجتمع فيما اتفقنا عليه وننصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، تكون بيننا النصيحة بالحسنى. ما هي نتيجة النصيحة يا إخواني إذا وجدت في الأمة؟ أن يكونون كما قال النبي المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد. ولذلك أعقب شيخ الإسلام هذين الحديثين بعد تأكيد معنى النصيحة بأن سبيل إحياء الأمة الواحدة وبإحياء معنى النصيحة بينهم. ووجود النصيحة في الأمة، النصيحة وليس التعيير، النصيحة وليست الفضيحة، النصيحة وليست الشماتة، النصيحة وليست العيب، النصيحة التي هي علامة أهل الإيمان. إذا وجدت في صفوف الدعاة وصفوف المسلمين حصل الجسد الواحد في الأمة، وحصل اجتماع الكلمة، وحصلت النجاة من الفتنة. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون ناصح، والنصح مأخوذ من نصحة العسل، يعني صفيته من الشمع، يكون خالص لوجه الله. يجب أن يكون النصيحة خالصة لوجه الله، وهذا هو سبيل الإصلاح. في مجتمعاتنا الصغيرة وفي مجتمعاتنا الكبيرة على مستوى أئمة المسلمين وأمرائهم وحكامهم، وعلى مستوى تجمعاتهم الإسلامية أيا كانت هذه التجمعات حجمها ومقدارها صغرها وكبرها، وشبك بين أصابعه. ولذلك من علامات الكفار ما لكم لا تحبون الناصح، ومن علامات المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وللنصيحة شروط وأحوال. أنصحوا إخواني بالرجوع إلى كتاب عظيم اسمه الفرق بين النصيحة والتعيير للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. ثم قال ويأمرون بالصبر عند البلاء، حيث أن الناصح والآمر بالمعروف والمتمسك بالسنة معرض للبلاء. نعم اصبر على ما أصابك، وجعل الله ذلك من أسم الأمور، يعني من الأمور العظيمة، من عجائب الأمور وكبارها. والصبر ضياء، الصبر ضياء للمؤمن، والصبر عند البلاء، والشك والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. الله أكبر. الشكر عند الرخاء، عند النعمة. إذا حصلت النعمة يكون الإنسان شاكر، وإذا حصلت الفتنة يكون الإنسان صابر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأعظم الصبر عند الصدمة الأولى، عند أول وهلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصبر عند الصبر عند الصدمة الأولى. والصبر على بلاء الدنيا أن يتحمل هذه المصيبة، والصبر عند البلاء في الدين أن يثبت على دينه ولا يتزعزع. كما قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ويأمرون يعني أهل السنة أيضا بالشكر عند الرخاء، الرخاء هو السعة في العيش والأمن. وقد اختارها العلماء أي ما أعظم، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ والصحيح أن لكل حالة ما يوافقها تكمل بها، والصحيح أنه لا يمكن المفاضلة بين الصبر والشكر لعدم وجود المقابلة، أنه لا يفاضل بين غير المتقابلات. واحد يقول وش أفضل، الحصى ولا البقرة؟ هل يصح هذا السؤال؟ لا يجب المقابلة حتى يصير في مفاضلة، واضح؟ ولذلك لا يقال من أفضل، الصبر ولا الشكر ولا الصلاة؟ ما بين المقابلات، إنما المقابلة في الرخاء والبلاء. لكن الصبر والشكر عبادتان ليس بينهم مقابلة حتى تكون بينهم مفاضلة. والرضا يمر القضاء، الرضا أعلى درجة من الصبر، والمر القضاء هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان. وذكر الدعاء بالمر للمرارة، فإذا حصل شيء من هذا يجب أن يصبر ويرضى بذلك. وقد ذكر بعض الراح عند هذه المسألة الشكر على أمر القضاء أو الشكر عند الابتداء. ذكر بعض الشرح هذا وأحسن منه أن يقال الحمد عند البلاء، لأن الشكر يكون مؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا تنبيه جيد. التنبيه على أن مكارم الأخلاق ذكر رحمه الله حينما تعرف في أصول الاعتقاد، لأنه من العجيب أن بعض الناس يظن أن مسائل الأخلاق من باب فضائل الأعمال، ثم جاء عند مسائل الأخلاق كذلك يعني يمشي عليها يمر عليها مرور كرام لأنها من باب فضائل الأعمال، مع أن من الأخلاق ما هو واجب وتركه ما هو حرام، بل من سوء الخلق ما هو من أكبر من كبائر الذنوب، ما هو من كبائر الذنوب. ومن حسن الأخلاق ما هو من أوجب الواجبات، وأعظم حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوني بأعمالكم، لا تظلموا حسن خلقك مع أخيك وصاحبك، بس لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله، لأن حسن خلقك يكون في بيتك حيث لا يراك إلا الله. هنا يتبين حسن الخلق الحقيقي من حسن الخلق المزيف الزائف الذي يتصنعه الإنسان ساعة أو ساعتين مع إخوانه وزملائه، يصبر عليهم ويبتسم في وجوههم، لكن مع زوجته ما في داعي لهذا، ولذلك تخرج طول الخلق لأنه لا يستطيع أن يصبر عليها، لا يستطيع أن يبتسم ويصبح إنسان حسن الخلق أو مع خادمه. ولذلك خياركم خياركم لأهله، وارتبط الأمر بمعاشرة الزوجة دائما بتقوى الله وحدود الله، لأن الله هو المطلع عليك في بيتك. فإذا أردت أن تعرف مقدار حسن خلقك تعرف مقدار أو حالك مع أهل بيتك، وهذا بينك وبين الله. واعلم أن أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، وحسن الخلق يبلغ به الإنسان مراتب في الجنة لا يبلغها الإنسان بصلاته وصيامه. وأناس يدخلون الجنة ليس من كثير صلاة ولا عمل، يغبطهم الناس، يدخلون لأن قلوبهم بيضاء كالطير بيضاء طافية، ليس فيها غل ولا حسد ولا حقد، طافية لله، لا يعرف في قلبه ملفات يحطها على الناس، هذا في يوم كذا سوالي كذا، بعد كذا حصل من كذا، وأنا ما أسارك هذا الموقف، ما يشتغل يغري من جوا. هؤلاء الناس ليسوا من هؤلاء أصحاب القلوب الصافية السليمة، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. هل أعظم البر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ اللي تزوره ما يزورك عشان زرته، اللي يسلم عليك انك تسلم عليه، يبتسم لك لانه يبتسم لك، يتصاحبه لانه يلين اليك. قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي يصل القطعه وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. والله امرنا في القران امر الذين امنوا ان يغفروا للذين لا يرجون ايام الله، تعفو عن من ظلمك، وهذا قمه الاخلاص وغايه حسن الخلق، ان تكون حسن الخلق مع عدوك فكذب مع صديقك. وحسن الخلق يا اخواني امر مهم ينبغي على من تمسك بهذه العقائد والاصول الا يغفل هذه المساله، والله إني لأعجب من بعض من يسمي نفسه من الدعاة إلى الله وهو يمر على إخوانه لا يسلم عليهم أو لا يبتسم في وجوههم أو يترفع عن مجالستهم ويضرب بينه وبينهم الحجب وهو ما هو إلا أخ من إخوانه قد يكون يعني ارتفع عنهم بأمر من الأمور أو عامل من الأعمال أو لعلم أو منصب أو عمل إداري يقوم به يترفع عن إخوانه يقول كيف هؤلاء لو أصبحوا أمراء وملوك كيف يكون حال بعضهم؟ بل نحن رأينا من الناس من كان يسب الأمراء والملوك والحكام ويعيب عليهم ظلمهم واستئثارهم بالأمر وتكبرهم عن الخلق فإن بنا بعد قليل نرى من إخواننا هؤلاء لما حصلت لهم أمر من أمور الدنيا أمر تافه من أمور الدنيا وترأس فيه أمر من الأمور وأصبح لهم أتباع وأناس تحت إمرتهم وقيادتهم بحكم أمر من الأمور الإدارية أو الدنيوية كانوا أشر من هؤلاء الملوك رغم أن الداعي إلى استئثار هؤلاء السلاطين أعظم الفتنة أعظم لحصول الملك والقوة والجاه والطغيان والمال من هؤلاء الذين لا يملكون شيء ومع ذلك طغوا وتكبروا عن إخوانهم وظن أن الهيبة تكون بأنك لا تسلم على الناس الهيبة بأنك لا تجلس إخوانك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن توضع عتباه يعني أن يمشي وراءه أصحابه ورأى ابن مسعود يوم الرجل اجتمع عليه خلق عظيم خلق من الناس يمشون وراءه فقال ابن مسعود إني لأكره هذا والله إنها لذلة للتابع وفتة للمتبوع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه لا يعرف وعمر لا يعرف ينام تحت ظل الشجرة نبس ندور على عمر بن الخطاب لما يتكلم على أمير الحاكم والرئيس ندور على أنفسنا قبل أي شيء هل نحن من هؤلاء أم نحن نحب أن نتميز لأنني والله صار لي سنين في الدعوة أو لأنني عندي علم أكثر أو لأنني قرأت أكثر أو لأنني أنا من البلد الفلاني أو لأنني من العرق الفلاني أو من الجنس الفلاني نقف مع أنفسنا في الحقيقة وأقرأ مهمة بهذا الباب باب حسن الخلق وباب طويل يطول الكلام عليه والمقصود أن الإنسان يجب أن يكون على حذر من سوء الخلق وأن يتمسك بحسن الأخلاق وأن يتمسك بمكارم الأخلاق وأعظم هذا مع الوالدين ويأمرون ببر الوالدين لأن أعظم الناس حقا عليك بصلهم الوالدين وحد ولا حرج الإخواننا الذين يكون لهم أسبوعين أو ثلاثة ما اتصل بأمي وأبي أسبوعين ثلاثة تمر عليك ظهر يمر عليك وأنت ما كلمت والدك ولا والدتك هذه 10 دولارات اللي تنفقها على اكل ولا على طعام ولا على ملبس امك وابيك اولى بها ان تتصل بهم وتصلهم فكيف بمن تمر عليه الاشهر والسنين والسنون وصلة الارحام واعظم ذلك طبعا بعد الوالدين زوجتك واولادك ثم ارحامك وحسن الجوار جارك أن تكون حسن الجار لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة حسنة كان له من كان أعظم الناس صلة بجاره بل لو ربما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه أكثري مرقتك وأطعمي جارتك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذي جيرانه حتى من الكفار وكان يتحمل أذاهم رجل اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم ان جاره يؤذيه حتى ان هذا الرجل اخرج صنع امرا عظيما حتى انه اخرج متاع بيته الى الطريق فكلما مر رجل من اصحاب النبي قال مالك قال اذاني جاري قالوا لعنه الله حتى وصل ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد لعنه الذي في السماء هذا الذي يؤذي جاره أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإحسان إلى الجار أمر مهم. هذا حرام أن تأمن أن يأمن جارك ضرائب. من الإيمان أن يأمن جارك ضرائب. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وفي السبيل. رجل يأتيكم غريب كما يأتيكم زائر إلى بلدكم احسن إليه وتكرمونه. احسن أنتم أيها المسلمون في هذه الأرض غرباء إلى اليتامى والمساكين. من الأمر غيركم؟ الرفق بالمملوك من كان ذا اليوم لا يجد ناريك. وإنما الرفق بالخدم وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والظلم والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الفخر والمفاخرة والكبر والبطر رمط الناس وبطر الحق هذه ليست من صفات أهل الإسلام وليست من طريق أهل الإيمان. الله يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يا ابن آدم أفرق، إنما أنت من نطفة مني وفي بطنك على عزك ومآلك إلى القبر حيث جيفة النسمة. فعام الفخر والخيلاء. ابن مسعود لو أعلم يقول لو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. والفخر والخيلاء وبطر الحق يكون في المسائل العلمية والعملية. بعض الناس يستعظم أن يسأل، يقول لا أنا مثلي لا يقول لا أعلم. وكان أهل التقى والصلاح من أهل العلم يورثون طلابهم كلمة لا أعلم. وكان الشافعي يسأل الله أن يجعل مناظره هو الذي ينطق بالحق قبل أن ينطق به الشافعي. لا يستطيع على الخلق، لا يستعني على الخلق، الاستطالة الاستعلاء عليهم بشان يترفع عليهم. يقول لنا وكان شان يرى أنه على طريقة أهل السنة والجماعة فينظر أن غيره من هؤلاء الذين في البدع ينظر إليهم بعين الترفع وعين الكبر والرياء ويتألى على الله. لا يصح. أو على المذنبين، هل من جنس الاستطالة بحق أنه يفخر حتى يقول هؤلاء المذنبين والعصاة يفخر عليهم؟ هو الحقيقة ليس بحق، وإنما إن كان عنده سبب يدعوه لذلك كعلم أو ديانة أو مال أو جاه. كذلك الرجل الذي قال عن صاحبه والله لا يغفر الله لفلان، هذا استطالة استعلاء عن مقامك. تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. تأمل يا أخي استخدام حرف في الذي هو للظرفية في هذا المقام، مع أن الإنسان قد يظن علوا على الأرض لأن على تناسب العلو، لأن على معنى فوق والعلو فوق، أليس كذلك؟ لكن جاء التعبير علوا في، وكأن هذا المستكبر في استكباره لا يصعد وإنما في الحقيقة ينزل إلى الأرض. وهذا من أسرار وعلى طائف التعبير القرآني. علوا في الأرض يعني ما زلت في هذا الطين يعني. يا أيها المستكبر على إخواني. ولذلك أهل الإسلام يمشون على الأرض هولة لينين ويعني هولة ذليلين. الواحد يشوفه كده يقول هذا دروش قوم، لا، ولكنهم لا يتكبرون، لا يظهرون أنفسهم بالكبر، بل فيهم سيما الخير والعزة والصلاح. ولكن عمر رأى رجل يتمارض وهو يمشي، بعض الناس إذا جاي يصلي يرفع يده بالحركة البطيئة، تعرفون الجهاز الرجلي بالحركة البطيئة؟ يمشي الله يأخذ دقيقة لين يرفع يده ودقيقة لين تنزل ودقيقة لين يحط يده على نحره هكذا، ثم يقطب جبينه ثم يغمض عينيه ويغم من كميه بعضهم على بعض. هذا مو بالدين ولا الإسلام، هو صحيح. لذلك عمر الرجل يتكسر في مشيته. فضرب عمر بالدره قال لا تمد عين ديننا. ورأى عمر الرجل يتمارض فقال قم لا تشمت بنا المنافقين. هو عز دينك يشير على الرأس لكن ليس مشية الخيلاء. مشية الخيلاء في موضع واحد لإغاظة الكفار فقط. إنها مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموضع بين الكفار لسان يتعالى ولا يستطل عليهم بغير حق أو بحق ما يصير واضح وعزيز حسن المظهر. فلذلك كان أئمة الإسلام في قبعة. الحافظ بن حجر خرج قبعته فرأى اليهودي فقال له عجبا لكم على الإسلام ترون عن نبيكم أنه قال الدنيا سجن المؤمن والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. انظر أنت ماذا تلبس وكيف قبعتك وأنا كيف حالي. فقال له الحافظ بن حجر رحمه الله قال يا هذا إنما تراني الآن فيه بالنظر إلى ما أنتظر من الجنة أنا في سجن وما أنت فيه الآن مما تظن بؤس بالنظر إلى ما سيأتيك من العذاب أنت في جنة. تبغي ولذلك الأمر عظيم أن الإنسان يعتني بملبسه ويعتني بأن الله جميل يحب الجمال. يكون رجل ثوب حسن ونعل حسن البسوا البياض إنها من أحسن ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان للبردة لا يحبها التي كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان للبردة لا يلبسها إلا في العيدين والجمعة. كان بعض أئمة السلف يلبس طيلسان لا يلبسه إلا الملوك وأهل الكوفة يعلمون أنه تحل له الميتة من الفقر لكنه لأنه طالب علم وعالم لا يصح أن يظهر بالمظهر الضعيف الوضيع إنما يظهر العلم بالمظهر العظيم الجميل. ولذلك كان مالك يلبس طيلسان تلبسه الملوك من القبة التي كانت عليه ويغتسل ويمتشط ويتطيب إذا خرج للدرس ليكرم العلم ويكرم الدين. ولذلك الداعي يجب ان يكون حسن المظهر حسن الملبس لكن ملتزما في ملبسه بحدود الكتاب والسنه. والمقصود ان اهل السنه يامرون بمعالي الاخلاق والامور العالية وينهون عن السافك. فاسد الاخلاق هي بديهها الكذب والخيانه والفواحش التلفظ البذيء. ونحن كما كثير من إخواننا إذا كان يسوق سيارته خرجت منه ألفاظ في غاية البلاء. أو بعض إخواننا للأسف إذا تكلم بالإنجليزية كان لسانه بذيئا فاحشا وكأن الله أمره بحسن الكلام بالعربي فقط وأما بالإنجليزي لا يتورع عن كلمات بذيئة. الغلط أو في العمل أو ما شابه ذلك والأمور الحقيرة يترفع عنها الإنسان التي تحقره وتحوله منه لا سيما طلاب العلم لا سيما في مجامع الناس. يجب على الإنسان في مجامع الناس إذا كان قدوة أن يترفع عن كثير من الأمور التي تسمى عند العلماء بأمور المروءة وخوارم المروءة. وهذا الأمر مهم يجب أن يلاحظه الإنسان لكن أيضا لا يبالغ فيه. في بعض الناس يأمون أنه هو الإمام أحمد وأن الناس بس منتظرين يشوفون ماذا سيعمل. وتقول له إذا يروح بياكل يقول لك لا يا أخي من خوارم المروءة لسان يأكل في مطعم. لا هذا رأينا بعضهم يقول من خوارم المروءة أن تأكل مثلا آيس كريم أو ما ليش. بعض الناس عندهم عقلية يقول أنا من خوارم المروءة أن أصنع هذا أو ألبس هذا. يقول له نعم إذا كنت أنت قدوة ورأس الناس صحيح حتى لكن ما حد يدري عنك والله ما أدري عنك الناس لبست ولا نزلت لبست قلت أنا ما أكلت لكن ما تتصور مثلا أحد مشايخنا الكبار جالس تشوفه في مثلا مطعم هذا مكدرز ولا غير. أمر مستنكر. استنكر في نفسك. لكن قد لا تستنكره. بغيت أحد إخوانك فلا لا يستقبح. أيضا هذا يختلف من بلد إلى بلد من عرف إلى عرف. أيضا طبعا. لكن مقصود الأمور الحقيرة لترفع الإنسان عنها. حقائر الأمور والأخلاق لترفع الإنسان عنها. لا سكرة في مجامع الناس. والإنسان له أماكن يتبسط فيها وأماكن لا يتبسط فيها. كما يحكى عن المشهد أنه قال ليس من الوقار الوقار في البستان. والناس طائعين رشدة طائعين في البستان. فيجي الأخ يقعد كذا مصمم نفسه كأنه مرش عليه النشا هذا. ما يتحرك ليمين مرة كأنه جرب المسجد. لا يا أخي طاعة البستان صار فيه تبسط صار فيه انبساط صار فيه بحق. ولا هم رجعوا إلى عرف الناس وعمالهم. والمقصود أنهم ينحون عن ثلاث في الأخلاق بالجملة. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره. هذه الأمور التي باب التعامل مع الناس، باب دعوة الخلق، كلها محكومة بالكتاب والسنة. لأن طريقتها طريقة الاتباع. طريقة الاتباع. وليست طريقة أهل الإسلام إلى ذلك. ولذلك قال وطريقتهم هي دين الإسلام. دين الإسلام معناه الاستسلام. الاستسلام لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لا نكتفي كلمة الإسلام إذن؟ لماذا تقول طريقة أهل السنة والجماعة؟ وأنت الآن يقول شيخ الإسلام هم متبعون الكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام. الذي بعث الله به محمدا. لماذا اذا احدثنا مثل كلمة اهل السنة والجماعة واتباع طريقة السلف الصالح؟ ما هي الحكمة؟ قال لي لكن استدراك استدراك لما اخبر النبي يعني لكن هي طريقة اهل الاسلام صحيح لكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ومعنى كلها في النار أي أن هذه الفرق في النار. الرافضة في النار والمعتزلة في النار والخوارج في النار والأشعرية في النار والصوفية في النار. لكن ليس كل أشعري أو معتزلي أو خارجي أو صوفي في النار. هذا غلط. لا يجوز أن تحكم على فلان من الناس لأنه في النار. ما يجوز هذا. ما يجوز حتى الكافر تقول فلان ابن فلان الكافر في النار إلا إذا كان عندك دليل يدل على أن هذا الرجل بعينه في النار. كما هذه أبي لهب وأبي جهل والذين وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبورهم وقال أنهم في النار. أما غيره ما يجوز لك أن تشد على المعين بالنار. لكن تقول الزناة في النار معذبون. لكن قد يغفر الله لأحد الزناة. قد يغفر الله لأحد السراق. لذلك هذه الأحاديث وغيرها المقصود بها جهة العموم الجنس لا جهة الأفراد والأعيان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النار لا يعني أنها كافرة خارجة من الملة. إنما في النار هي معذبة متوعدة بالوعيد. هذا من باب الوعيد. ولذلك كره السلف الخوض في تفاصيل هذه القضايا. وإنما تبقى هذه الأفراد العمومية للتوحيد. يحصل المقصود من الترهيب. قال ان النبي لما اخبر ان امته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه انه قال بس الحديث لكن في درس من كان عليه على مثل ما انا عليه اليوم اصحابي ولفظ الترمذي. قال المتمسكون بالاسلام المحض الخالص يعني الشوق هم اهل السنة والجماعة. إذن هذا هو السبب الذي دعانا إلى إيجاد هذا الاسم اسم أهل السنة والجماعة. لأنه لما كثرت الفرق مع أن هذه الفرق كلها في دائرة الإسلام كلهم مسلمين لكنهم ليسوا متبعين لطريقة النبي الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وليسوا متبعين لطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. كان لزاما أن يميز أهل السنة من غيرهم أن يميز أهل السنة من غيرهم وأطلق عليهم أهل السنة والجماعة الذين هم متمسكون بالإسلام المحض الخالص يعني الشوك يعني الذي خلص من البدع، واضح؟ الذين خلصوا من البدع. لذلك لما نشأت البدع في الإسلام وتعدل سرد الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام، كانت لابد لأهل الحق وأصحاب العقيدة الصحيحة أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل البدع والإشراف لهذه العقيدة. فظهرت حينئذ أسماءهم الشرعية المستمدة من الإسلام، فقيل أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، أتباع السلف الصالح. جاء أيضا في زمن من الأزمان أهل الحديث، أهل الأثر. جاء أيضا كلمة الحنابلة، ولا يقصد بها المذهب الفقهي، إنما يقصد بها الذين اتبعوا طريقة الإمام أحمد لأهل الفتنة، فتنة خلط القرآن، الذين اتبعوا طريقة أهل العقيدة، ولا يقصد بها الذين اتبعوا طريقة أهل الفقه، إنها ليست ملزمة طريقة الفقه، إنما في العقيدة ملزمة، لأنه اتبع طريقة السلف الصالح، ولأنه قام بهذا الدين في يوم خادم عنه الخلق حتى صلع ويعني صلع بالحق رحمه الله تعالى، حتى أصبح إماما الدين لما أتته الدنيا فعلاها، وأتته الفتن فنفاها، أتته الشبه فنفاها، وأتته الدنيا فأباها رضي الله عنه ورحمه، أتته الشبه في فلعل الخلفاء يضربون ويريدون عليه الشبه، وعلماء أهل المعتول أهل الاعتزال يناظرون ويخرجون، نفى الشبه في الدين، وأتته الدنيا بعد هؤلاء الخلفاء الثلاثة جاء بعد ذلك بعد رفع الله المحنة، باتوا الدنيا، عرضوا عليه الأموال، عرضوا عليه الرئاسة، حتى أنهم أتوا به إلى بغداد رحمه الله حتى ذبل جسمه حتى كاد يموت، امتنع عن الأكل حتى كاد يموت، حتى قالوا لخليفة المؤمنين يعني ارفق به أرجع إلى بلده، لما سقوه من بلد من بغداد قالوا له ارفق به أرجع إلى بلده سيموت إذا أعطيته عندك، لا فائدة من إبقاء في قصرك. كل هذا حرب من مجالسة السلاطين و يعني الدخول عليهم ومعاشرتهم، حتى انه لما رأى مال قال هذه والله فتنة اشد علي من فتنة السياط، اتته الدنيا فعباها رضي الله عنه ورحمه. وكذلك سألوا ائمة الاربعة وائمة التابعين وغيرهم، والمقصود أن مثل هذه الألفاظ نشأت لهذا الغرض، ولكن الواجب أن تكون هذه الألفاظ الشرعية ألفاظ للتمييز، لا للتحاكم ولا لمعابد الولاء والبراء. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هؤلاء فيهم كل خير وفضيلة، بل كل ميزة يدعيها أهل الفرق موجودة في أهل السنة أكثر وأظهر وأصح وأحسن وأكمل. لذلك قال فيهم الصديقون، قالوا الصدق غاز الصدق، والشهداء هم من؟ معي ولا أنتم؟ الشهداء هم من؟ الشهيد له معنيان، الأول شهيد المعركة قتيل المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والذي قاتل في سبيل الله. والشهداء هم العلماء لأنهم يشهدون على الأمة ببيان الحق وتبليغ الدين لها. هذا الشهداء الذي وضع في الآية على قولين ثاني عند التفسير، والجمع بينهما حسن. والصالحون هم أهل الصلاح، منهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى هو العلماء. ولذلك العلماء لهم عندنا مكانة عظيمة، أهل العلم لهم عندنا مكانة عظيمة. وإذا رأيتم الرجل يا إخواني يطلق لسانه في القدح العلماء ويطلق نفسه الاجتهاد بعيدا عن أهل العلم ضاربا بأقوالهم عرض الحافظ مسهلا لهم بحق او بغير حق. يستطيع عليهم بحق او بغير حق. تعلم انه على مفتتح باب فتنة وضلالة. لان لزوم جماعة العلماء اسمع. اسمع في الدين. اسمعوا في الدين. ومن علامة اهل البدع الوقوع في العلماء. وتسخير العلماء. انا واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء كان في زمنه من؟ حسن البصري. كان اذا ذكر له الحسن البصري يقول قم عند الحسن البصري انه لا يعلم الا ما تحت سروال امرأته. يعني ما يعرف الا احكام الحيض ومشاعر الحيض والإناث. اما العلوم الاخرى علوم العقليات والمنطق والاقتناع هذه علومنا نحن. ولذلك هذه طرائق اهل البدع ليست من طرائق اهل الاسلام. القدح العلماء وتسقيهم وتحقير العلم وتحكيم العلم وتصدير فقهاء العلم الشرعي وتصدير الهوى والجهل والكلام. ولذلك قال شيخ الاسلام ومن علامات البدع ظهور البدع ظهر في امه وظهر في بعض اهل البدع انهم غايه علمهم يقول شيخ الاسلام رحمه الله دائر على العلم بمسائل التاريخ واللغه والادب ومجملات من مقاصد الشريعه ونحوها. هذه غاية بضاعة كثير من الذين انحرفوا على الطريق المستقيم بقصد او بغير قصد. غاية علمهم قصص تاريخ واشعار وبيت شعر وقرا كتاب في الادب وقرا كتاب في فقه في مسائل اللي هي اصول الشريعه ومقاصد الشريعه وما ادري ايه واصبح بعد ذلك عالم. قلنا ان هذا هو العلم. قرأ قصتين في التاريخ حتى ان احدهم تأتي لها بقال الله قال رسوله يجيب القصة ليس لها اسناد ولا يعرف لها قال لانه بس بضاعته من كتب التاريخ وكتب الادب البداية والنهاية من عقد الفريد وهذه بضاعته. لكنه لم يقرأ كتب السنة وكتب الستة وكتب الفقه وكتب اصول الفقه وكتب العقائد وكتب السنة التفسير المروية بالاثر. لا، انما غاية الاطلاع على كتب التفسير التي هي بالرأي او التي هي فيها اطروحات عامة. هذه تبني ثقافة تبني معلومات عامة لكنها لا تجعل الانسان اصل يوجه الناس ويفتيهم ويعلمهم يبين لهم الحلال والحرام. تمكنه ان يعظ ان يذكر ان يذكر الناس بامور الخير الجنة والنار ما يتعدى حدوده. ولذلك هم اهل العلم اعلام الهدى مصابيح الدجى اولو المناقب الماثوره والفضائل المذكوره فيهم يعني اهل السنه الابدال الذين يخلط بعضهم بعض. يعني ما شاء الله لا يصح بالابدال حديث مطلقا. وفيهم ائمه الدين وفيهم ائمه الدين هم أهل السنة. ولذلك أئمة المسلمين لا تجدهم إلا من أهل السنة والجماعة. أولا أقول لك أئمة الدين من؟ أول شيء يقع في قلبك الصحابة. وثاني شيء التابعين وعلماء التابعين الثالث الدوري حسن البصري أصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس. ثم بعد ذلك ما أتابع لهم من كبار من صغار التابعين ثم صغار أتباع التابعين أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن سار على طريقة من بعدهم. ولذلك هذا أصل عظيم ينبغي للإنسان أن يعلمه ويتمسك به. أئمة الدين في كل عصر وفي كل عصر هم من هؤلاء الأئمة الذين هم على طريقة أهل السنة والجماعة. وكل خير يدعيه أهل الفرق تدعي الصوفية أن عندهم أصحاب الكرامات واصحاب الولايات واصحاب المكاشفات واصحاب هذا موجود عند اهل السنة اكمل واكثر من هذه الكرامات التي تدعونا الصوفية منها ما هو كرامات لبعض الناس الذين كذبوا عليهم وهم من اهل السنة ولكنهم نسبوهم اليهم كما تنسب الرافضة لئمة اهل البيت الى مذهب الرافضة وهم برعاء من طريقة الرافضة وكما قد ينسب وكما قد ينسب بعض حتى الاشتراكيين اليوم اصبحوا يقولون ابو ذر هو ابو الاشتراكية ابو ذر منهم براء الدعاوى دعاوى ما ننتقم عليها بينات وكذلك الصوفية الذين قالوا ان الحسن البصري او الفضيل او وكيل كانوا صوفية كل كلام باطل لا يقبل لم يكن هؤلاء هذا ديدنهم ولا هذه طريقتهم بل انهم من علماء السنة وائمة الدين في كل عصر وفي كل مصر وقد سبق ان اشرت الى اسماء بعض الائمة فيما اذكر في مطلع دراستنا لهذه العقيدة هذا الان من علماء التابعين سعيد بن مسيب حسن البصري حماد بن ابي سليمان محمد بن شهاب الزهري ايوب السختياري وايضا جاء بعدهم ابو حنيفه والاوزاعي سكان الثوري حماد بن سلمه حليم مالك حماد بن زيد عبد الله بن المبارك سكان بن عيينه يحيى بن قطان عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن معين الامام الشافعي كلهم من علماء القرن الثاني هذا المشروع وفي عملية واضحة ثم أهل القرن الثالث تابع عبيد القاسم بن سلام نعيم بن حماد علي بن المديني أبو حماد شيخ الإمام البخاري أبو بكر بن أبي شيبة إسحاق بن راهويه عثمان بن أبي شيبة الإمام أحمد متوفى عام 241 وبعدهم الطبقة الثالثة البخاري ومسلم أبو زرعة الرازي أبو حاتم أبو داود الترمذي عثمان بن سعيد الدارمي الإمام بن ماجة الإمام بن أبي عاصم عبد الله بن الإمام أحمد الإمام النسائي الإمام بن خزيمة أبو بكر بن خلال الإمام الطحاوي ابن أبي حاتم الحسن بن علي البغهاري الذي توفى 329 ثم بعد ذلك أيضا من علماء القرن الرابع كمثل الإمام الدارقطني والإمام الآجري والطبراني وأبي عبد الله بن بطة صاحب الإمامة محمد بن إسحاق بن مندى صاحب كتاب الإيمان والملكائي صاحب كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والإمام الشافعي الفحل أبي عمرو الطهمنكي من أئمة أهل السنة وعلمائهم وجاء بعدهم إمام عصره ووحيد دهره أبي نصر السبسي رحمه الله صاحب الرسالة إلى أهل الزبيد من أعظم علماء الإسلام الذين نقل عنه شيخ الإسلام تيمية كثير من العلوم والمسائل أبي عثمان الصابوني صاحب كتاب عقيدة أهل الحديث الإمام الفرس القرطبي ابن عبد البر اليوم من أئمة أهل السنة صاحب كتاب التمهيد والخطيب البغدادي وشيخ الإسلام في زمانه أبي إسماعيل الهروي والذي يحكى عن أنه هو الذي قال أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا وذكرت هذا لأني أريد أن أنبه بعض الناس يظنون أن المقصود يلتزم مذهب الحنابلة الفقهي وهذا غلط لأنه لم يكن حنبليا أصلا أبو إسماعيل الهروي ليس من فقهاء الحنابلة أصلا ولكنه قال هذا يعني إلزموا طريقة الإمام أحمد في أبواب الاعتقاد والقاضي أبي يعلى الفرة وأيضا ممن جاء بعدهم من أهل القرن السادس توفي عام 516 الإمام البغوي والحسين بن مسعود والإمام الطرطوشي القرطبي والإمام أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي وقوام السنة أبي القاسم الأصبهاني صاحب كتاب الحجة بين المحجة والشيخ عبد القادر الجيلاني من أئمة أهل السنة وبعدهم إمام الأئمة حافظ عصره وإمام أهل الشام إمام المقادسة كلهم الموفق ابن قدامة المقدسي المتوفى عام 620 ومن قبله عبد الغني المقدسي وعلامة آل تيمية المجد أبو البركات ابن تيمية، وفخر الدين وهو فخر للدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي، وتقي الدين إبراهيم بن علي الواسط الصالحي، ثم بعد ذلك كلهم الإمام المؤجل والحبر المقدم شيخ الإسلام الحافظ السبت المحقق تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن المجد بن عبد السلام ابن تيمية النمري الحراني الدمشقي. كان رحمه الله مدرسة جامعة لميراث هؤلاء المتقدمين من الأئمة. وتلاميذه كابن ابن القيم والذهبي وابن عبد الحادي وابن كثير وغيرهم كثير وكثير وكثير إلى يومنا هذا. ملاحظون أن علماء أهل السنة والجماعة هم مصابيح الدجى ومنارات الهدى، مناقبه المأثورة أكثر من أن تعد وأكثر من أن تحصى. الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. لكن من أئمة الشيعة وفقهاؤهم؟ ليسوا على البيت خرين وامثاله بالرواية، وشيطان وطاق الجن وإشام بن الحكم وإشام بن سالم المجسمة من الروافض، وأصولهم وتاريخهم نرجع إلى هذا، أو الأشاعرة أو المعتزلة أو غلال المتصوفة من أهل وحدة الوجود الذين يرجعون إلى أخص خلق الله وأخص خلق الله كالزعامي وصدر الدين، والله لا صدره ولا دبره القونوي والعفيف وليس له من اسمه نصيب التلمساني وابن الفارض وابن السبعين، هؤلاء الذين تناقلت الأخبار أن بعضهم كان يفعل الفاحشة في أثاره وأمته في الطريق والشارع ويدعي بعد ذلك أن هذا كله من الحلول وأن كل هذا الوجود هو الله. من المخازي المنقول عنهم، ولو تقرأ كتب الناس أي فرقة من الفرق لوجدت من المخازي والمعائب ما لا حصر له، وتقرأ لأهل السنة والحمد لله لا عيب لهم لمجموعه، وإن كان حصر خطأ الواحد أو اثنين فهو مرفوع له في يوم هذا الخير الكثير الذي فيه. ولذلك قلنا أنه لا يوجد طائفة كملت وصفت إلى طائفة الصحابة رضي الله عنه، هم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فلما سمحت أيضا أقول أن أهل السنة والجماعة هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهل النصيحة للولاة ولعامة المسلمين، أهل الجهاد في سبيل الله وليس غيرهم. وهكذا يجب على كل المتمسك بطريقة أهل السنة أن يجمع بين هذا كله، بين جميع هذه المناقب وهذه الفضائل، لأننا علمنا أن طريقتهم اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأرباب بن سارية. هذه إذن هي الطائفة المنصورة، وهي هي أيضا الفرقة الناجية، إذ الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، لكن الطائفة المنصورة أخص وصفا من الفرقة الناجية، بمعنى أن هذه مغايرة في الوصف لا مغايرة في الذات، كمثل قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في عموم يدعون إلى الخير، ولكنه خص منه للتنبيه عليه. والطائفة المنصورة وصف أخص من النجاة، لأن الذين ينصرون الدين هم علماؤه الذين يبينون أحكامه وأمراؤه الذين يجاهدون الكفار، وينصر بالحجة والقلم والبيان، وينصر بالجيش والسيف والسنان. ولذلك دين أهل الإسلام عقيدة وشريعة، منهج حياة متكامل للناس، فهو عقيدة وشريعة. ونصر الإسلام بتحقيق الشريعة في الأرض وتمكينها وتحكيمها على الناس، وفي بيان الاعتقاد وبيان الأحكام ودعوة الناس إليها. فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهذه تبقى إلى قيام الساعة، وظهورهم إلى قيام الساعة، حتى وإن لم يكن لهم ظهور بالسيف والحجة وبالسيف والقوة، فإن ظهورهم يكون بالعلم والحجة، وهذا لا يتخلف أبدا أبدا. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. أنا وإني لا أسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بهذا العلم، ويجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، ويجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في جنته، كما إننا نسأله تعالى بحق هذا المجلس من مجالس هذا العلم. والله يعلم أن هذا المجلس وهذه المجالس ما عقدت إلا ابتغاء وجهه وابتغاء رغباته وابتغاء طلب العلم الذي هو من أعظم أنواع العبوديات وأفضل مسالك القربات التي دل عليها النبي عليه أفضل الصلوات والسلام. الكرام أن تتجاوز عما كان من تقصيرنا، وأن تغفر لنا ما كان من ذنبنا وخطأنا، وأن اللهم يا رب تعين على الإسلام وتميتنا على الإيمان، وأن تجعلنا تحت لواء نبيك عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وأن تقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين، وأن تنصر عبادك المجاهدين في كل مكان، وأن تصلح أحوال المسلمين، تصلح ولادهم ورعاياهم، وأن تجمعهم على الحق، وتريهم يا رب الجلال والإكرام الحق حقا، وتريهنا وإياهم الحق ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا حسن الخلق وحسن العمل، وذلك جماع العلم النافع والعمل الصالح. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. نعم، بهذا تنتهون إن شاء الله من دراسة هذا الكتاب دراسة مختصرة، لا هي مطولة إن شاء الله مملة، ولا هي مختصرة مخلة، بل يراعي لما فيها التوسط. طبعا ينفعنا وإياكم بما فيها من مجالس العلم والنور، ويجعل هذه المجالس نور وقبول لنا في الدنيا والآخرة، وينفعنا بها يا جلال الإكرام. وأوصيكم بالحقيقة ختاما بالحرص على تطبيق هذه الأصول العظيمة في حياتي العلمية والعملية، والتزام هذه العقيدة والذب عنها والنصر عن هذا الدين. والله أغلى ما عندنا دين، كما قال حسن البصري: يا ابن آدم دينك دينه، إنما هو لحم ودمه. أغلى شيء نعتز به، أغلى شيء عندنا ديننا. والله أغلى عندنا من أعراضنا وأموالنا وأنفسنا. الدين أعظم ما يمكن أن يتمسك به الإنسان، والدين يساوي سنة نبي المرسلين وهدي السلف الصالح. الصالح، ليكن هذا ديدنه، ولتكن دائما حريص على نصرة السنة ونصرة الإسلام وبيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة وعاد الأداء في ذلك وعدم التخاذل والشعور باللامبالاة، فإن هذا مرض خطير تسلل إلى كثير من الناس. والواجب على الإنسان أن يعرف أنه مسؤول، أن الله يسأله ماذا أجبتم المرسلين، اسألوا الله وإياكم عما أجبنا هؤلاء المرسلين، أجبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل بلغنا دعوته، هل وصلنا سنته، هل بينا للناس، هذا واجبنا جميعا، كلنا على حسب قدر واستطاعته، كلنا على حسب قدر واستطاعته واستطاعته، فواجب علينا جميعا. كما أوصيكم بالاعتناء بهذا العلم العظيم، علم التوحيد، علم العقيدة، فإنه والله هو أعظم علم، وهو العلم الذي يدفع الإنسان إلى العمل الصالح، والعلم الذي يعصم الإنسان إلى الاعتقاد الفاسد. وكما قلت لكم مرارا، إن أهل السنة والجماعة وإن قعدت بهم أعمالهم يوم القيامة قارت بهم عقائدهم، وإن أهل البدعة والضلالة وإن قامت بهم أعمالهم يوم القيامة قعدت بهم عقائدهم، وإنا لنرجو بما أدين الله به من هذا الاعتقاد السليم، والله ما لا نرجوه بأعمالنا جميعا، نرجو بما نعتقده ويكون في قلوبنا من الاعتقاد الصحيح الذي نحسبه كذلك إن شاء الله، ما لا نرجو بسائر أعمالنا، إن العبد كلما كان ربي أعلم كلما كان له أقرب وأعرف. ولهذا أوصيكم بالاهتمام بهذا العلم والمواصلة بتلقي العلم وتحصيله جميع علوم الشريعة والاعتناء بها عموما وبالعقيدة والتوحيد خصوصا وتثبيته، وأنهاكم عن الجدل وأحذركم من الجدل، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك قوما بعد هدى أتاهم سلط عليهم الجدل، والجدل سبيل رفع العلم، سبيل رفع البركة، سبيل نقض الوحدة، أنهاكم عن الجدل. ولذلك لا يكون الرجل من أهل السنة المحضة حتى يترك الجدل كما قال الإمام أحمد. ولذلك لا يتحمس بعض الناس أنه قرأ الآن عقيدة يبدأ يجادل، لا يا أخي لا تجادل أحد، ادعو إلى الناس بدون جدل بدون مجادلة، ادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا رأيت الأمور في الجدل اترك الجدل، بين الحق وأتي بأمور التي أجمع عليها أهل السنة وسائل الاتفاق وانصح بالذي أحسن، واترك عنك الجدل. لا يكون الرجل من أهل السنة حتى يترك الجدل والخصومات في الدين، هكذا طريقة السلف الصالح جميعا. كذلك لما سئل الموحد أيوب أو الإمام مالك أيضا سئل عن رجل له كتاب لرد على الجدل، قال لا تكتب لهم أنك ضعيف لا تستطيع، بل يأتون بشبهة نصف يرد عليها، اكتب لنفسك وحصن نفسك تعلم بلغ ولو آية، الآية تعلمت بلغها، لا لازم تدخل في جدال وتصدق عن شق الإسلام تفتي في كل مسألة صغير وكبير، لا فنعرف قدره. وليك أوصيكم بترك الجدل والعمل الدعوة، أن تفيدوا إخوانكم المسلمين من حولكم بالشريط بالكتاب بالكلمة بالدرس النافع بالتجول على المساجد بالاحتساب بالخطى في سبيل الله. أوصيكم بالتعاون على البر والتقوى، الإنسان يتعاون فيما بينهم، يكون بينهم عمل لنوع من الترتيب، لا التحزب الذي فيه بيعة وطاعة وإمارة ملزمة بكل صغير وكبير، لكن تصبح لي رأس لنا ممكن يصبح لي رأس يقود عمل معين، تصبح رأس في هذا العمل لا بغيره، يرتب هذه الأمور، يرجع إلى إخوانه يستشهدونه بحكم خبرته بحكم اجتهاده بحكم تفرغه، لغة إسلام ليس عون الناس على البر والتقوى. هذا شيء طيب ومحمود. ولكن يحذرون التحزب ويحذرون تفريق المسلمين إلى جماعات وأحزاب متناحرة. يحذرون هذا شد الحذر. وأن يسلكوا في الدعوة طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. وأن تعلم وفق الله وإياكم أن مشكلة المسلمين اليوم في هذه البلد وغيرها من البلاد الأخرى حتى في بلاد المسلمين ليست مشكلتنا مشكلة اقتصادية وليست مشكلتنا مشكلة سياسية وليس ضعفنا نتيجة ضعف الوضع السياسي ولا الضعف الاقتصادي. نعم هذه من أسباب ضعف المسلمين لكنها ليست السبب الرئيس. إنما السبب الرئيس لضعف المسلمين هو ضعف دينهم ضعف يقينهم ضعف اعتقادهم فشو البدع فشو المنكرات إلا ضعف التوحيد عدم إخلاص العبادة لله. هذا هو أكبر غرض منتشر في أمة محمد يجب أن يعتني به الناس. إخوانكم في المساجد علموهم الصلاة علموهم أركان الإسلام علموهم ما ينفعهم في أمور دينهم أعطوهم من الأشرطة النافعة ما تنفعهم لا تشغلوهم بأشياء قد تضرهم أو قد لا تنفعهم أو لا تكشفوا عليهم من المطارق أو الأشياء الكثير. الإثارة مطلوبة لإثارة حراس الناس والشباب طيب لكنه ليس فقط تعبية وشحن دون علم وغذاء. يجب أن يكون الشيء يمشي بطرق متوازية. يجب أن يكون في غذاء نافع ودواء يعصمه لبيان البدع وخطورتها. لكن الدواء وحده قد يضر والغذاء بدون دواء لا ينفع أحيانا. ومعه الحنية هي الترك سيترك أسباب الفساد وأسباب الردى أسباب الفرقة. ليش يكون على حرام من هذا؟ ويجب أن أوصي نفسي وإياكم أيضا بتقوى الله بالسر والعلن. تقوى الله بالسر والعلن ولشان يكون دائما معادبا لنفسه. أبا من حمل زكاة وقد خاب من دساها. تزكية النفس وتربيتها على الخير وأعطيها على الحق. قال سليم النفس قبل يوم صغيره أم غيره. دعاء حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وزينوا أنفسكم قبل أن توزنوا. رحم الله عبدا وقع عند نفسه سألها أمرها ونعاها زجرها وداها. هذا الواجب على جميع المسلمين. الواجب على جميع المسلمين تقوى الله وخوفه ومراقبته والواجب عليهم أفراد وجماعات ذلك هم ذلك التعاون على البر والتقوى والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإخوة والأخوة في الله هي ذلك السياج الذي يشيط بهؤلاء المجموعة الصالحة بالفتن الذين آمنوا بربهم. إنما يأكل الذئب من غير القاصية ويدعو الله مع الجماعة والجماعة مما هو التعاون المفتوح بين إخوانه المسلمين. كل مسلم بعضهم بخوف لبعض كلهم من هذا وألم من تراب. هذا الواجب على جميع المسلمين. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم وخيركم وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجمعنا وإياكم في مستقبل رحمته وأن يوفقنا وإياكم بكل خير. الله أعلم.
لا تذهب مع جماعة المسجد مع جماعة المسلمين في بلدك. مثلا أنتم يجب عليكم فقط أن تتبعوا مع هذه المركز الإسلامي. لا في سانتا كلارا على الأقل. فالعبرة بكم. نسأل الله العافية. الواجب مسجدكم يتبع ما عليه أهل كاليفورنيا، أهل كاليفورنيا يتبع ما عليه الولايات الأخرى. الواجب المسلمين بينهم يتوحدون. فلما كان هذا الحاصل فإنه على الأقل كل بلد يلتزم فيما بينهم. أما أن يصلي في الناس العيد يصلون عيدا هذا باطل. هذا خلاف طريقة أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطر يوم تفطروا. لا الواجب عليكم في هذه البلد تتبعون المركز الرئيسي، المركز الرئيسي الذي يتبع عليه الناس، تتبعون ما يرونه. واضح؟ قال هذا أفضل شيء على شيخ محمد العثيمين وشيخ النابلسي وأهل العلم جميعا على هذا. لا يعود التفرق، لا يجد انك التفرق، بل عليك ان تتابعهم.
ممكن أن يقوم ولا يعرف أحد وبهذه الطريقة لا
يكون هذا الصفحة. إذا علم يقينا أن قولهم باطل، أن رؤيتهم باطلة، كأن يرى هو بعينه الهلال. إذا رأى هو بعينه الهلال وهم ما صاموا، هذا يشاركهم معهم بالظاهر، يشاركهم بالظاهر، لكن ما يشاركهم بالباطل. واضح؟ أما غير ذلك لا، يقولوا أنا أخذ بقول وحدة المطالع وأنا أصوم مع السعودية أو أصوم مع مصر كما هو الحال. الناس يصومون مع مصر أو السعودية في أكثر الأحيان. رغم أنه صحيح مسألة الهلال أن لكل بلد مطلع وأن أمريكا لها مطلع خاص بها، فإذا كان الناس يتفرعون الهلال في أمريكا وجب على الناس أن يتبعوا من يتفرع الهلال في أمريكا. فإذا لم يكن هنا من يتراءى الهلال فإن يجب علينا أن نتبع أقرب قطر مسلم لنا، أقرب بلد مسلم لنا، وهي مثلا المغرب فيما أظن أقرب بلد، أظن أقرب من إندونيسيا. نتبع ما عليه جماعة المسلمين في بلاد المغرب، بلد المغرب، لا أن نذهب إلى السعودية ومصر. ضرب هذا فقر عام لا أعرف عليه دليل. يرى هو بعينه لا ما عليه من شيء، إنما عليه من جماعة المسلمين بإذن الذي عليه جماعة. ولذلك إذا كان ما عليه جماعة المسلمين هنا، إذا كان مثلا صاموا ثاني يوم مو أول يوم معي، إنهم جميعا معذورون بهذا عند الله، معذورون بهذا، لأن العبادة ما هي تتعامل مع رب العالمين. المقصود صيام رمضان والتحري. ولذلك نحن نقول لماذا لا نستحي بالكتاب؟ مو فقط لأن القضية نص، هذا واحد، ثانيا لأن التحري في ذاته عبادة. إنك تقول اليوم صيام ولا بكرة صيام، هذا الشعور في نفسك هذا نفسه عبادة مقصودة في الشريعة، اهتمام. لكن لو أصبح رمضان زي ما هي أيام الأعياد الآن عندهم، هل يصبح له لذة وطعم؟ موجود معروف يوم ستة مثلا كذا هو الصيام منتهينا. طبعا أمر عادي، لكن كل ساعة يحصل نوع من الترقب، هل نصوم اليوم أم بكرة؟ هذا الترقب يعطي استعداد نفسي لجميع المسلمين لاستقبال رمضان. هذا الاستعداد وهذا القلق وهذا البحث هذا مطلوب شرعا، وهذه بعضها مذكرات المسلمين الذين لا يعرفوا شيء عن دينهم، فقط يذكر الدين لما يجي رمضان يبدا يدور وين المسجد وين المركز، هل جاء بكره هل ما جاء بكره. هذا في نوع تفكير، هذه عباده. القضاء على هذه العباده خلاف مقصود الشرع. ماذا يا اخي؟ هذا ملحظ للأسف لم ينتبه إليه كثير من الناس الذين تكلموا في هذه المسألة، أو من الناس الذين يفتون بأن الحساب جائز، لم ينتبهوا إلى هذا المقصد الشرعي. نسمعها اليوم من انهم يصلون صلاة عيد الاضحى لأكثر من صلاة عيد الاضحى يومين او ثلاثة ايام. هذا احداث، هذا قمة الهوى والجهل. طبعا
ما الذي أتى بكما؟ يقول حبر فقلت لك ما الذي أتى بهما؟ فقال أحدهما جاء أحدهما إليه فقال يا عم أتعلم أبا جهل؟ أتعرف أبا جهل؟ قال نعم ما يكره ماله. قال بلغني أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وإليه في مكة. والله يا عم لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى أضربه بالسيف هذا وأهله. قال فتعجب. فجاء الآخر فقال مثل ما قال الأول بلغني أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وابلي النبي صلى الله عليه وسلم والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى أضربه بسيفي هذا أو أهله. قال عبد الرحمن عوف تمنيت أني شعر في جنب أحدهما. قولوا لي ما الذي علمهما أن هذا كان يسب أبا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم مكة وابلي أمه وأبوه بس إيه؟ دائما مش كذا الرجال دائما يحطون على الحريم والحريم يقولون أبوهم والواجب أمهم أبوهم. نعم. فالمقصود أن هذا تعلم وتربى في البيت. ماذا كان حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ لما كان في المدينة تربى ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ ما هي أخبارهم؟ من هم أعداؤه؟ هكذا يجب على أبنائنا اليوم أن يربون يعلمون من هم أبو بكر من هم عمر من هو أسامة أبي زيد عثمان من هو علي بن أبي طالب وهكذا يعلمون من هم الصحابة ثم من هم التابعون فمن هم المشكلة أن الآباء لا ما يعلمون من هم الصحابة ما يعلمون تاريخ الصحابة لذلك يجب علينا العلم تعليم معاون أو خير قرأ الزوجة الصالحة خير متاح الدنيا يا إخوان. وكثير من النساء يشتكين أن أزواج لا يعينونهن على طاعة الله ما يتعاون مع حفظ القرآن ما يتعاون مع هذا وأيضا يجب أن تكون حذر بعض النساء ما عندهم قدرات ما عند الرجال لكل امرأة قد تكون امرأة بينة وصالحة من خيرة النساء لكن ما تستطيع تحفظ القرآن ولا الحديث ما تقوى على هذا عشر له إنما أطلب العشر الذي يقوم به دينها تصبح به عملها أصبر فإن ذلك من عزم الأمور أو أعوى الله لك شيئا أصبر تواصل بها على الخير قل لي أبد زوجة ما تتواصل معي مرة أنا عندها طريقة يعني ممتازة الله بيني وبينها معي طب تسجلون علينا الطريقة ثم بعدك نعم لا يوصي أهله ويوصيهم يعلمهم نعم أبي شيء الله ترى أظن هذا يصير آخر درس ليس كذلك
لا في الوصية
إن شاء الله عز وجل يبقى هذا لاحقا إن شاء الله هي إن احنا انتهينا من دروس العقيدة الوسطية الله ربي ما رأيك طيب شيخ يوسف معنا الخط عن شيخ نعم جيد عليك قل نسمع صوتكم الله يسلمك السلام عليكم جميعا. حصل؟